مشاهدينا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الاستثنائية والخاصة من برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. موضوع هذه الحلقة تتمة للحلقة الماضية يوم الجمعة الماضية، والتي كانت بعنوان الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله في ذمة الله عز وجل. الدكتور إبراهيم الفقي هو نموذج من النجاح المتزن والقائد الذي طالما أثبت وجوده وعلمه الغزير على مختلف الساحات العلمية الدولية في كبرى قاعات التدريب والمؤتمرات في العالم. المفكر والكاتب الكبير والمحاضر العالمي الدكتور إبراهيم الفقي رائد التنمية البشرية في العالم العربي، والذي درب أكثر من 1,000,000 شخص مباشرة في أمسياته ودوراته حول العالم، كما قام بتدريب 300 شركة من أكبر 500 شركة عالمية رائدة في جميع المجالات. الدكتور إبراهيم الفقي الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية في الوطن العربي رحمه الله حاصل على مرتبة الشرف الأولى في الإدارة والمبيعات والتسويق، وجائزة أحسن مدير عام في أمريكا الشمالية من المؤسسة الأمريكية للفنادق، وحاصل أيضا على مرتبة الشرف الأولى في السلوك البشري و23 دبلوم وثلاث من أعلى التخصصات في علم النفس والإدارة والمبيعات والتسويق والتنمية البشرية. شغل العديد من المناصب، ومنها منصب المدير العام لعدة فنادق خمسة نجوم في مونتريال بكندا، وله عدة مؤلفات ترجمت إلى الفرنسية والعربية والإنجليزية والكردية والهندية، وحققت مبيعات ملايين النسخ في العالم. يحاضر ويدرب رحمه الله بثلاث لغات، وهي الإنجليزية والفرنسية والعربية. كان رحمه الله بطل مصر السابق في تنس الطاولة لعدة سنوات، وقد اشترك في العديد من البطولات الدولية، ومنها بطولة العالم في ألمانيا عام 1969 ميلاديا. الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله هو موضوع حلقة هذا اليوم بإذن الله عز وجل. يشرفني ويسعدني أن يكون معي في الاستديو على الهواء مباشرة الأستاذ إيهاب الجلاد مدير الشؤون القانونية وابن أخت الدكتور إبراهيم الفقي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا.
حضرتك ابن أخت الدكتور الحاجة فوقية التي توفت مع الدكتور في نفس المركز
إن شاء الله.
كما أيضا يشرفني أن أرحب بالأستاذ فريد توفيق مدير المركز الكندي للتنمية البشرية، وهو مركز الدكتور إبراهيم الفقي. أهلا ومرحبا بك. وأيضا الأستاذ محمد عادل محاسب بالمركز الكندي للتنمية البشرية. كما أيضا أشكر أن نكون جميعا ضيوفا على الدكتور صالح عبد الكريم المستشار النفسي والتربوي، فأهلا ومرحبا بك.
بارك الله فيك.
كما أيضا يسعدني ويشرفني جدا أن يكون معي في هذه الحلقة أخي الأكبر الأستاذ الدكتور محمد أبو فرحة، والذي طالما وددت أن ألتقي به، فأهلا ومرحبا بك ونورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة.
الله يبارك فيك. ربنا
يجعلنا. مشاهدينا الكرام، يشرفنا أيضا في هذه الحلقة أن نتلقى جميع بقيات العزاء، طبعا الأستاذ إيهاب هو ابن أخت الدكتور، لأننا من يوم الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة وصلنا العديد من بقيات العزاء من مختلف أنحاء العالم، في الحقيقة إخواننا في تونس والمغرب والجزائر، وأيضا إخواننا أيضا من الجاليات العربية في ألمانيا وفرنسا، في مصر، في الإمارات، في الخليج، في جميع أنحاء العالم وصلنا بقيات عزاء كثيرة جدا. وكان هناك عدة اقتراحات من مشاهدين الكرام اللي هم معرفوش يروحوا للعزاء بنفسهم، إن يكون معنا أسرة الدكتور على الهواء مباشرة لكي يستقبلوا العزاء من مشاهدينا الكرام. بداية أستاذ إيهاب، عايزين نتكلم على موضوع الوفاة لك من بدايته. حضرتك كنت مقيم مع الدكتور في نفس المكان، وتقريبا أول ما تلقيت هذا الخبر، احكي لي تفاصيل الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الدكتور إبراهيم توفاه الله، والحاجة فوقية توفاه الله، والحاجة نوال توفاه الله. الحاجة نوال، بس أنا معلش ملحوظ يعني حاجة صغيرة كده ممكن أقولها، الحاجة نوال دي تعتبر بنت خالة والدتي، يعني بنت خالة الدكتور إبراهيم الفقي وبنت خالة والدتي، ووالدتي والحاجة نوال الله يرحمهم هما كانوا مسؤولين عن تربية عيلة الفقي بالكامل.
ويمكن هنا حضرتك عايز توضح نقطة، إن الجرايد كانت تناولت إن الحاجة نوال كانت خادمة الدكتور إبراهيم الفقي، وهذا ليس صحيح.
الحاجة نوال كانت بنت خالته
في مقام أخته، يعني
وفي مقام أخته.
نعم.
وكانت هي ووالدتي المسؤولين عن تربية العيلة بالكامل.
نعم.
بداية
حضرتك كنت في المركز الكندي.
أنا كنت في المركز الكندي
الأرضي. وحصل اللي حصل، قول لي بس تفاصيل الموضوع حصل إزاي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لحضرتك انا كنت في المركز الكندي، الغرفه بتاعتي في الدور الارضي، وغرفه الحاج سيد في الدور الثالث.
الحاج سيد شقيق الدكتور.
الحاج سيد شقيق الدكتور. نعم. بدايه الدكتور ابراهيم متعود ان هو بيبعت رسائل للعيله كلها يوم الجمعه، جمعه مباركه.
بيبعتها لي برضه كل جمعة.
فيوم الجمعة ديت سبحان الله ما بعتش رسائل لأي حد، فأنا استغربت الساعة وصلت 8:30 ودكتور إبراهيم لغاية وقتنا هذا ما بعتليش الرسالة، فأنا يعني بعت له رسالة قلت له جمعة مباركة يا دكتور إبراهيم. الرسالة دي جالي الرد عليها الساعة 9:24 بالظبط.
أنت قبل وفاة الدكتور بدقائق يعني؟
قبل وفاة الدكتور يعني قبل الحريق 10 دقائق بالظبط.
سبحان الله.
صباح النور يا إيهاب، جمعة مباركة، ربنا يبارك فيك. بعديها بدقيقتين مباشرة لقيت والدتي بتتصل بيا، إيهاب أنت مش هتطلع تفطر معانا؟
والدتك توضيح للمشاهدين كانت مقيمة مع الدكتور في نفس الطابق.
والدتي مع الدكتور في نفس الطابق، هي والحاجة نوال والدكتور كانوا في طابق واحد.
جميل.
اتصلت بيا والدتي، إيهاب أنت هتطلع تفطر معانا؟ قلت لها ماما أنا أنتوا لسه لغاية دلوقتي ما فطرتوش. الساعة دخلة 9:09 يعني أنا عارف إن أنتوا بتفطروا بدري. قالت لا إحنا لسه ما فطرناش وإحنا مستنيينك والدكتور مستنيك على الفطار. كنت أنا قاعد على النت يعني بنستقرأ كده وبنتصفح، فالجماعة بتوع الأمن كانوا متعودين إن إحنا بنفطر يوم الجمعة كلنا مع بعض، فكانوا جايبين إيه سندوتشات وكده، فقلت لها ماما ده أنا حتى في سندوتشات موجودة هي على مكتبي وفول وطعمية وبتاع مش عارف، قالت لي طب هاتها واطلع.
عشان تفطر معاها؟
عشان أفطر معاها.
سبحان الله.
الساعة 9:30 أنا بكلم حضرتك بعد الرسالة مباشرة 9:24 أمي اتصلت بيا 9:27.
سبحان الله.
الحوار ده خد مني بيني وبين والدتي حوالي 3 دقايق. أنا يا دوبك لسه يا دوبك مخلص وبصيت لقيته وباخد بقى الفطار معايا وطالع على المركز، استوقفني شخص بيشتغل معانا، المهم كلمني كلمتين رديت عليه، بصيت لقيت صريخ من الجيران في العمارة اللي في الوش. في ايه؟ في انا فكرت في خناقة في الشارع او كذا. المهم قال لك لقيت في حريقة طالعة من المبنى.
المبنى اللي انت
في المبنى اللي احنا فيه. طلعت نجري انا وافراد الامن والناس المسؤولين عن تأمين الدكتور. طلعنا فوق، الباب بتاع الدكتور كان باب مصفح. سبحان الله، يعني الدكتور كده والحاج سيد الغرفة بتاعته قصاده بالظبط. لان الباب بتاع الدكتور بيولع من تحت. حاول
باب غرفته ولا باب الاستراحه؟ كان
باب الاستراحه، باب الشقه. حاول طبعا الجماعه الاخ ابراهيم والاخ سامح اللي هم المسؤولين عن تامين الدكتور، حاولوا ان هم يكسروا الباب بس الباب كان مصفح. الحريق كان جامد جدا، واخد بال حضرتك. المهم إن حاولنا ان احنا نكسر الباب، الناس طبعا بتتزايد وكل الناس بتكسر الباب.
بعد 10 دقايق على حضرتك عند نقطه، يعني حضرتك بتقول 9:27 الوالده كلمت حضرتك عشان تفطر معاهم فوق.
إيه
مفيش دقيقتين ثلاثه وجيران بتصوت على النار وخمس النار؟ طب النار ما بتشتغل مره واحده بالكثافه دي
حضرتك؟ النار اللي ما يعني الغرفه اللي حصل او الريسبشن اللي حصل فيه الحريق عباره عن ايه برضه عشان الناس تبقى فاهمه؟
يعني متصوره يعني.
هو اولا كان الريسبشن كان عباره عن ارابيسك خشب وارضيه خشب باركيه، وكان فوق الخشب الباركيه في سجاد، وكان في زرع داير ما يدور بلاستيك، وكان في سقف جيبسون بورد، وكان فوق السقف كمان صاج
مكان على الطراز الحديث، فبالتالي كله مؤهل للاشتعال.
كله مؤهل للاشتعال وكله كان بيؤدي الى اول اكسيد الكربون. فالسعد يعني وللاسف الشديد كان في غلطه برضو معموله، يعني الدكتور الله يرحمه كان جاب 9 دفايات. التسع دفايات دي كانت الدفايه الواحده 2000 واط.
يا
وكان في الريسبشن المؤدي الى الشقه بتاعت الدكتور او غرف النوم بتاعت الدكتور بمعنى ادق، كان في دفايه وكان في نافوره وكان في حوض سمك، والثلاثه دول محطوطين في مشترك ومحطوطين في مخرج كهرباء واحد.
والدفايه معاه 2000 واط.
ال 2000 واط.
غريبه ان الدكتور
الدكتور يوم يوم الخميس
يعني 2000 واط، يعني عايز تبقى من الحيطه مباشره
تسيح بتسيح.
يعني انت عندك مشترك ما يستحملش.
لازم يسيح، وبعد ما يسيح ويسخن جدا. يعني استكمالا لكلام الاستاذ ايهاب، ان انت عندك كميه بلاستيكات، دكتور علي رحمه الله كان بيحب جدا الزرع الصناعي، حبه جدا بكثافه يمكن انت شفت، فكميه بلاستيكات موجوده في الريسبشن ده الصغير، هو حوالي 3×3 متر تقريبا يعني. موجود، وعندك باب مصفح، ناس مش متصوره الحدث، ولا يمكن ان الصعود للجناح بتاع الدكتور يعني هو مش دور هو جناح الا عن طريق هذا السلم الطويل اللي عرضه 70 متر
ويطلع عرضه 70 سم عرضه 70 سم حوالي 9 متر
عليه موكت والسلم كمان عليه موكت يعني فانت عندك وانت طالع واصبح هذا الكثافه من الحريق للبلاستيك حريق البلاستيك مختلف تماما عن حريق الخشب حتى
طبعاً.
او عن الحريق العادي للمواد اللي زي احنا بنلبسها كل الصناعي هذا زي ما كان استاذ بيقول انت عندك حريق اسود بيطلع لك دخان اسود ما يسمى باول اكسيد الكربون والباقي بقى كان استاذ ايهاب يعني اقدر
طيب اتفضل كمل
حضور
حضرتك بعد حوالي 10 دقائق الجماعه بتوع الامن والجماعه بتوع المنطقه كسروا الباب فعلا اول ما اتكسر الباب لقينا صهد دخان يعني ما فيش بني ادم يستحمله لدرجه ان الناس كانت بتهرب من الدخان ومن النار
طب سمعتوا صويت صريخ من جوه من عند الدكتور من عند الحاجة
انا سمعت استغاثه من والدتي الله يرحمها
الله يرحمها
كانت والدتي انا سمعت صريخ يعني والدتي كانت في السفره وكان الدكتور بدا يلبس هدومه في غرفه النوم بتاعته فطبعا تخيل بقى حضرتك والدتك بتستغيث وقدامك نار
مش عارف تعدي
ومش عارف وبعدين انا دخلت يعني انا كان لما جيت عشان ادخل فاغمى عليا من كتر الدخان اللي انا
استنشقته
اغمى عليا سبحان الله كان في جنبي واحد ربنا يبارك فيه كان اسمه مجدي مسؤول الامن عندنا في المركز الراجل ده شلني على كتفه ونزل بيا
تحت
الاسعاف وحطوا لي نفس وكمامه وحطوا لي اكسجين والراجل ده خاف عليا لدرجه ان هو قعد يضغط على صدري لغايه لما يمكن تقريبا من كتر الضغط كسر لي ضلع من كتر الضغط
خد بالك في توتر وفي ربكه
انا اول ما فقت
هي ليك ان انت تتخيل ربنا يا رب يحفظه ويجعله حيا ان شاء الله في طاعه الله استاذ ايهاب ما شاء الله لما خد بس جرعه من هذا النفس وهو داخل دقيقه حصلت
له سبحان الله الناس اللي جوه
الناس اللي فوق كلهم نفس الاغماء الى ان
اللهم صل انا اول ما فقت رحت طبعا امي فوق وخالي فوق وامي الثانيه فوق خدت بعد ثلاث دقائق بالظبط خدت بعضي وطلعت اجري على فوق كانت رجال المطافي جت وبداوا ان هم يطفوا في الحريق اللي هو في الريسبشن الحريق بقى طال الريسبشن طال صاله الجمانيزم بتاعت الدكتور فطبعا دخان ما حدش شاف حاجه حتى اللواء والعميد اللي كانوا موجودين ما كانواش شايفين حاجه لدرجه ان هم جابوا كشافات
بالمناسبه الحاج سيد كان موجود في الاستراحه
الحاج سيد حضرتك بزلوب. كان موجود في الاستراحه وكان داخل على النار انا شلت الحاج سيد
لكن موجود كان مقيم معاكم
في الدور احنا بايتين اللي كانوا بايتين
في نفس الدور
في نفس الدور اللي في وش باب الشقه بتاعت الدكتور
طب ايه رايك نشوف الحاج سيد ونرجع تاني الحاج سيد السلام عليكم معنا على الهاتف الحاج سيد الفقي شقيق الدكتور ابراهيم الفقي فاهلا ومرحبا بيك
اهلا بيك
بيقول لي الاستاذ ايهاب ان حضرتك كنت موجود في نفس المكان
بالظبط يعني الاستراحه في نفس الدور بس لوحدها قائمه لوحدها يعني
تمام طبعا حضرتك كملينا اللي حصل في اليوم ده
والله هو انا شميت ريحه شياط شديد وانا جوه في الاستراحه بتاعتي فبفتح الباب لقيت الاستاذ ايهاب واثنين من رجال الامن بتوع الدكتور ابراهيم واقفين في وسط دخان كثيف قلت لهم افتحوا البيبان الثانيه عشان الدخان ده يطلع او كذا ما حدش عارف ايه اللي حصل ولا يطيق القصه دي وما حسيتش بنفسي الا وانا بتوع الامن زقوني على تحت لقيت نفسي بره الفيلا خالص وبره المكان خالص بره العماره خالص وخدوني بعيدا حتى عن الموقع في شارع بعيد في كافتيريا قعدوني فيها وقالوا لي اقعد انت هنا وفضل واحد معايا زي حرسني ما يخلينيش اقوم من مكاني لان في وسط نار وفي وسط دخان مين هيشيل مين هيزق مين هينقذ مين ما حدش ينقذ حد الا ربنا سبحانه وتعالى وهذا الرجل العظيم او العالم الكبير اللي توفى في يوم الجمعه وفي يوم خير انا مش هقدر اقول اكتر من كده لان بيحصل لي يعني الحمد لله رب العالمين نشكر ربنا
استاذ سيد الفقي بتكلم عن هذه الواقعه
بيحصل لي انهيار فانا ممكن اتكلم كلام تاني لو انت عايز او حاجه تانية
لا مستعان بقول لحضرتك استاذ حضرتك كنت دايما بتقولي ان حضرتك كبير في اخواتك لكن مع ذلك كنت بتعتبره ان الدكتور ابراهيم فيه هو كبير العيله.
مظبوط، هو انا كنت ولي امر العيله في وقت من الاوقات، لان والدهم توفى كانوا صغيرين. دكتور ابراهيم كان عنده 17 سنه، ولما فتح المركز الكندي وكبر بقى هو ولي امر العيله، بل بقى ولي امر من اولياء مصر. يعني ابراهيم الفقي من اذا كان في 100 شخص على مستوى مصر يعتبروا اولياء مصر فهو منهم.
الله يرحمه. طيب اخر موقف حدث بينك وبين الدكتور ابراهيم فيه حاج سيد قبلها بيوم، لو في موقف تذكره تحب تقوله لنا.
كنا في طنطا والمحله وكان مختلفين انا وهو، عايزينه في غزه وعايزينه في العراق، وانا يعني بتشدد معاه ان ما يسافرش عشان ما فيش امن هناك وممكن يتوفى. فكان بيصر في الكلام ان هو يتمنى انه يكون شهيد في العراق او في غزه او في اي مكان، شهيد علم وشهيد بيدفع الناس الى الامام ويدفعهم الى تخريج الطاقه اللي جواهم، خاصه الشباب العربي. وكان يتمنى انه يكون شهيد، واعتقد باذن الله ان هو شهيد
باذن الله عز وجل. استاذ سيد في ايه ايضا حضرتك قلت انه في اخر يوم اللي هو قبل يوم وفاته كان موجود في المحله الكبرى في محاضره.
ايوه
محله طنطا.
يعني سبحان الله دكتور لحد اخر حياته
لحد ساعات القليله اللي هي قبل وفاته على طول كان يؤدي رسالته.
الله يرحمه. طب استاذ سيد بماذا ترد على من روجوا من خلال شبكه الانترنت ان هذا الحادث ربما يكون حادثا مفتعلا؟
استحاله. لان الدكتور ابراهيم يعني احبابه ومريديه والناس اللي بيستفيدوا منه واللي استفادوا من علمه ملايين من البشر وملايين من المسلمين وملايين من العرب، وهو كان عايش في كندا عيشة الملوك تقريبا، راجل وصل وخلاص وبقى ملك واسمه منتشر في امريكا الشماليه وفي كندا، لكن اصر انه يجي في الدول العربيه والدول الاسلاميه وللشباب العربي والمصريين. كان عاشق مصر وعاشق العرب وعاشق المسلمين وعايزهم يبقوا في المرتبه الاولى، وكان بيقول دايما احنا كنا اسياد العالم وهنستمر اسياد العالم بعلمنا وباخلاقنا اللي هي اخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير استاذ سيد فقي شقيق الدكتور ابراهيم الفقي، نسال الله يرحمه رحمه واسعه. الاستاذ فريد توفيق مدير مركز كانت التربيه البشريه، لو هناك موقف تذكره كان اخر موقف مثلا بينك وبين الدكتور ابراهيم، ممكن انت وريتني ورقه كانت موجوده في جيبك بخط الدكتور نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقاء لله مصر كلها والناس كلها طبعا حزينه اللي حصل الدكتور، بس ان شاء الله نحتسبه شهيد عند ربنا ان شاء الله. دكتور طبعا ليا معاه موقف كتير جدا، بس الفتره الاخيره كنت حاسس ان هو يعني بيركز قوي على رسالته ان هي تستمر، كل شويه يقول لي شوف المدربين شوف الناس، الشركه قادره ان هي تقوم لوحديها. فكان كاتب لي كذا حاجه منها كده يعني كلمه محدش شافها قبل كده وكانه كان حاسس يعني. قال لي ان الشركه قادره ان هي تشتغل من غير يعني فاهم معناها بمدربينها باصداراتها بالشغل كله. فحتى الورقه معايا يعني انا
سبحان الله خط الدكتور انا
كانها وصيه ليا يعني. فطبعا بيدل ان هو عايز رساله تكمل. فيعني الفتره الاخيره كان في شغل كتير جدا عندنا يعني حتى احنا مش ملاحقين يعني، هو ما شاء الله كان بيتحرك ليل نهار ما ياخدش اجازه. فانا نفسي كنت بعرف الحقه يعني. فيمكن ربنا اراد رساله معينه طبعا عشان الناس تكمل والمدربين يكملوا والمركز يكمل رسالته زي ما هي ان شاء الله. وده اللي شغالين عليه دلوقتي.
شفت الدكتور بنفسك وهو متوفي؟
انا اليوم دوت انا باجي عاده 10 ونص في اليوم الجمعه، فحتى اتصلت بمحمد كنت اتاخر حبه قلت له الدكتور سال عليه ولا حاجه عشان ما بعتليش
المسج اللي بعته كل مره.
فقال لا انا قدام ربع ساعه. قلت له طبعا لو سال عليا اقول له بس دي اجازته بس هو جاي يعني هفطر وكده. ففجاه بلبس ربع ساعه بالظبط لقيت رساله مش مصدقها طبعا مش مركز، بيتقال لي الشقه ولا حاجه زي كده. فبقيت بخرج من الباب واخش تاني اجيب مفاتيح مش مركز خالص، والصوت تجي لي مش مصدق كانه كابوس او كاني حاجه خايف منها فجاه حصلت سبحان الله. رحت طبعا بين على فوق كان طف النار والحاجات دي كلها، وشفت الدكتور بعيني الحمد لله ما كانش فيه اي حاجه خالص، بس هو طبعا لازم يكون في اختناق. فكان قاعد كانه قاعد على سرير بالظبط زي ما انا قاعد كده بس نايم يعني على ظهره. فقضاء ربنا نفذ وبالتاكيد يعني في رساله معانا ان شاء الله.
انت ايضا تؤكد ان الدكتور لم تمسه النار؟
لا طبعا لا الحمد لله، ولا كتبه حتى ولا حتى حاجه فوقيه مش حاجه.
الواحد يقرا الكلام على الانترنت الدكتور ده كان فحم سوداء يعني وكانه هم نفسهم شافوه.
الله المستعان.
هي انا كنت كان استاذ ايهاب والحاج سيد علي يعني ربنا يديهم الصحه والعافيه. ده اول خبر لما بيجي هو اول الخبر ما حصل حتى اللي نزل في كل المواقع يعني الاخبار ضمنها مش دعايه لحاجه اليوم السابع والمصري اليوم وبدات تيجي البي بي سي بعتت رسائل والكلام ده كله وبدات تبقى موجوده لان في العمارات الموجوده حد صور الحريق
فيديو منتشر على اليوتيوب
فبدا ان اللي بيصور الحريق يستنتج وانا لله وانا اليه راجعون. نعم. لسه بنقول الكلمه رب عبد يقول الكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في اسفل سافلين في النار ورب عبد يقول الكلمه لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها فعل عليين في الجنه. الكلمه اللي بتتقال هي استنتاج ولذلك احنا كنا قاعدين ساعه الوفاه لرحمة الله لم تمس نار لم تمس شقته نار لم تمس الحجة فوقي عليهم جميعا رحمة الله نار لم تمس الحجة نوال عليها رحمة الله معهم نار
اختناقا يعني
اختناقا واضح جدا. لكن الكلمة بقى اللي بنقولها الناس بتحلل الكلمة لا تفيد ولا تضر. دكتور إبراهيم إن مات محترقا لن تضر شيء.
نعم.
نص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
في البشرى
يعني. في البشرى من مات في حريق مات شهيدا ما قالوش في الحريق محترق أو مختنق. ودي من نعم ربنا
عليه يعني. التشبيه لكن انتوا عارفين زي ما بيقول الدكتور محمد على خطوط الكلمة ودي شائعة لما تنتشر لازم يزيد عليها حاجات. فبيقولوا إن واحدة في يوم من الأيام كانت حاضرة مع واحدة بتولد فلما ولد الله يرزقه بشكله قبيح يعني فاول ما والدة شافت الولد راحت قالت لجيرانها تخيلوا ان ام فلان جابت واحد شبه القرد شبه القرد.
نعم.
ففلانه دي راحت لفلانه الثانيه قالت لها تخيلي ان فلان جابت قرد
جابت قرد
دي راحت للثالثه قالت لها تخيلي ان ام فلان جابت قردين. فسبحان الله الكلمه لما تنتشر وبيبقى فيه شائعات بيبقى لازم كل واحد يزود عليها شويه كمون وشطه يعني.
نعم.
نرجع للاستاذ فريد بس فطبعا طبعا كنت عايز اقول حاجه ثانيه يعني من ضمن الشائعات او حاجه انا حاسس ان في ناس طبعا كتير جدا طبعا بيحبوا الدكتور الحمد لله كل الناس.
نعم.
بس في ناس بتبتدي تعمل حاجات معانا بتضرنا او بتضر للدكتور من غير ما يقصده الله اعلم بالنيه
زي
في اللي ابتدى يسوق لشغله معين مثلا اللي يعمل مسابقه اللي يقدم بحث عن الدكتور ليه جايزه ومكاتب معانا حتى في دمنهور مش عايزين نقول اسماء ناس تبتدي تعمل كتب باسم دكتور فكان هم ما اعرفش عشان بيحبوه برده وفي برده نيته
بيستغلوا
فغلط يعني عايزين بس نقول للناس نقف مع بعض ولازم يعني تقي ربنا في حاجه زي كده
الشائعه من الناحيه النفسيه لا تنتشر اللهم الا اذا كان في امرين في غايه الخطوره الاهميه والغموض ده قانون انتشار الشائعه ولذلك بنسميه كده في علم النفس يعني 10 في 10 يساوي 100 ده 100 ده الانتشار الشائع الاهميه 10 لو الغموض 0 يبقى 10 في 0 يساوي 0 والامر كان في شيء الحقيقه بدايه في البدايه من الغموض تمام وبعدين ولان الامر مهم والامر جلل ومرتبط بحد من الناس اللي اثروا حياه البشريه جميعا اذن في اهميه وكان في غموض يبقى 10 في 10 يساوي 100 لو الاهميه 0 ايا كان الموضوع ما ياما في حرائق بتحصل يوميا في حاجات مماثله بتحصل يعني يبقى اذن 0 في 10 غموض يساوي 0 برضه
في نقطه دكتور
اسلام لك من الركني الشائعه
عشان كده انتشرت القوه تصدق الشائعه ديت موضوع ان يكون المده موت مفتعل ان الدكتور الله يرحمه ممكن في اكثر من لقاء كان معايا هنا برنامج مع الشباب كان بيقول ان كتير من المافيا كان بيلاحقوه في امريكا وغيرها من الدول وهددوه بالقتل وهددوا عياله بالقتل وهددوا مدام امال بالقتل وحصل بعض التعديات على الدكتور الله يرحمه ايام ما كان بره فكثره هذه الكلمات التي روجت ايامها خلت الناس ممكن تصدق فعلا ان ممكن يكون في حد يلاحق الدكتور خاصه ان كان في برضه لغط مثار قبل وفاه الدكتور بفتره فيمكن ده يخلي الموضوع يعني الناس تصدقه
الاهميه
يعني.
والغموض
الاهميه والله مستعان الاستاذ محمد خالد الدكتور ابراهيم فقي شفته الاول اللي هو متوفي
اسمي محمد عادل محاسب في المركز الكندي انا لحظه وصولي للمركز الكندي كنت لقيت المطافي موجوده في الشارع فقعدت ادعي ربنا ان ما تكونش حد يصاب او ما تكونش عندنا بدعي ربنا في اللحظه انا لسه هركن ادخل فيها المركز فطلعت اتاري ان الحريقه لقيتها في شق الدكتور ابراهيم فقي
سبحان الله
فسبحان الله الاستراحه بتاع الدكتور لما اتحرقت احنا شفنا اللي هو بتاع المطافي والعميد فقعدت ادعي ربنا احسن يكون الدكتور اتجرح او حصل له مكروه او اصابه مكروه فكل اللحظات اللي هي مستنيين فيها ايه اللي حصل عايزين نخش كلنا نجيب الدكتور عايزين نجيب الدكتور وان شاء الله كلنا تعوق كلنا يحصل لنا اي حاجه بس في اللحظات ديت مستني يا رب ما حدش يقول ده الدكتور اتجرح او الدكتور جرح حاجه لان الدكتور بالنسبه لنا مش الدكتور قيمه
انوالد الله يرحمه
الدكتور الله يرحمه كان قيمه بالنسبه للمصر كلها والامه العربيه قيمه ما ينفعش تروح، ما ينفعش. طبعا قضاء الله وقدره ان الساعه في الجمعه المباركه الدكتور كان دايما طبعا زي ما حضرتك قلت بيبعت لنا كلنا رسائل، كفايه رساله بتحسسنا ان في حد بيحبك او حد فاكرك او حد لسه في الحته ديت ان هو يبدا يهتم بيك او
تمام. طب ايه رايك بعد اذنك ناخد الاستاذ عبير حمدي مدير مركز الكندي؟
اتفضل.
انا مرحبا.
ايوه، ازيك يا عمر؟
يا اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بقول الله ولله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار. عايز اقول لك مدام عبير كان دايما بيشرفنا مع الدكتور الله يرحمه لما كان بيبقى موجود عندنا في البرنامج، فرحمة الله على الدكتور. المركز الكندي ما مصيره بعد وفاة الدكتور؟
ان شاء الله المركز الكندي مستمر في رسالته. في الوقت اللي انت بتكلمني فيه دلوقتي حالا عايز اقول لك واقول للعالم كله ان المركز الكندي دلوقتي بيعقد اجتماع هنا مع مجموعة كبيرة من المتدربين والمدربين، وعايز اقول لك ان القاعة مكتظة لدرجة ان احنا مش عارفين يعني يقعدوا فين او يقعدوا فين. وانا طبعا يعني من شده تاشري بالعدد كنت اتمنى ان الدكتور يبقى معانا في الوقت دوت. وعايز اقول لك ان احنا في الوقت الحالي بنضع سياسه ورؤيه عامه للمركز الكندي والمؤسسه العربيه الكنديه على مدى السنه.
طب لعل البعض يسال استاذ عبير يعني كيف سيعمل المركز بغير الدكتور رامي الفقي؟ يعني ايه لازمه في المركز يعني؟
ان شاء الله اولاده مستمرين في حمل الرساله زي ما كان هو بيطلب مننا دوت، ان هو معظم الوقت كان بيقول لنا انا لما اكون مش موجود محتاج ان المدربين اللي انا بدربهم وبطلعهم كل سنه ينشروا العلم وينشروا الرساله، وده اللي احنا تقريبا هنعمله. كل البرامج التدريبيه اللي كان بيقوم بيها الدكتور ابراهيم هو اكمل تدريبها لكثير من المدربين وادالهم حق تدريبها، وده اللي احنا بنعمله دلوقتي. بنضع سياسه عامه ورؤيه عامه للمركز والمؤسسه العربيه الكنديه على مدار السنه، وحاليا بيتم ده فوق في القاعه الكبرى اللي هي قاعه الدكتور ابراهيم الفقي حاليا في نفس الوقت اللي انت بتكلمني فيه. الاجتماع شغال فوق ان شاء الله.
ان شاء الله.
خليني بس استقبل اعتذاري عن عدم الحضور.
الدكتور محمد بيقول لك بيعتذر عن عدم حضوره دلوقتي يعني.
لا ولا يهمك ولا يهمك، ان شاء الله موجود معانا بقلب.
نسال الله لكم التيسير وجزاكم الله خير استاذ عبير، ربنا يبارك فيك.
الله يخليك، متشكره يا عمر.
الدكتور صالح عبد الكريم، الدكتور كان يكن لك حبا واحتراما كبيرا، وكنت دائما تتقابلون. يمكن حضرتك كنت برنامجك قبل برنامجي، فدايما الدكتور داخل وطالع كنت بتشوفه، وايضا حضرتك يعني خدت عنده كورس تقريبا من فتره، فبينكم علاقه. كيف اثر الدكتور ابراهيم الفقي في حياه الدكتور صالح عبد الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه يعني رحم الله استاذنا الدكتور ابراهيم الفقي، ورحم الله المتوفين معه
جميعا،
واسكنه الله فسيح جناته. الحقيقه الدكتور اثر في حياه الكثيرين وانا واحد منهم، وده كل يوم الحقيقه كنت بتلقاه حتى عندي في المركز يوميا. الناس تقول لي والله انا غير في حياتي كذا، انا اثر في حياتي كذا، انا غيرت اتجاه حياتي كذا، انا غير مسار حياتي كذا. انا واحد من الناس كنت طول عمري يمكن حطيت حلم معين من 22 سنه تقريبا، يعني من سنه 90 من الثانويه العامه و 91، وكان ليا كتاب معين برضه يعني قريته لاستاذنا الله يرحمه الدكتور عبد الصادق استاذ الطب النفسي برضه، وكتبت على الكتاب الاستاذ الدكتور وانا في ما بين يعني سنه ثالثه ثانوي اولى كليه، وقرات الكتاب وكتبت عليه هدف حياتي او حلمي، الاستاذ الدكتور صالح عبد الكريم استاذ علم النفس بجامعه عين شمس ومؤسس مدرسه علم النفس الاسلامي. ان شاء الله. الكلام ده سبحان الله كان يعني مر عليه 22 سنه دلوقتي تقريبا يعني.
ان شاء الله.
ومشيت في نفس الاتجاه. وسبحان الله يعني ضحيت من اجل الفكره ورسخت في ذهني قوي قوي واستمرت معايا، ولدرجه انه ويمكن اتحققت منها بعد 15 سنه للدكتوراه، واتحقق قبلها على طول برضه سنه 99 عملت الماجستير في العلاقه بين التدين والصحه النفسيه، يعني حطيت الهدف بهذا الشكل مؤسس مدرسه علم النفس الاسلامي، وحبيت ان اهتم بهذا الاتجاه. انا عايز اقول لحضرتك التاثير جه ازاي يعني، والبدايه انا حطيت الحلم معين وماشي في الطريق، وبعدين ناقشت الماجستير في العلاقه بين التدين والصحه النفسيه وماشي باهتمامي بعلم النفس الديني وعلم النفس الاسلامي بصفه خاصه، وبعدين كملت واخدت الدكتوراه، وبعدين عملت المركز برضه والارشاد النفسي الديني، كان عندي الاهتمام بشكل خاص في تربيه الابناء، في السعاده الزوجيه، في اسرار السعاده النفسيه بشكل عام، في كل الموضوعات النفسيه حتى القلق والاكتئاب والمخاوف والوسواس والهستيريا وما شابه. اصلت للموضوع من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الدينيه في ان واحد برضه، لان الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ربنا اعلم بالنفس، وهو خالق النفس. فقلت لن تعالج النفس إلا من خلال يعني كلام الله خالق النفس. فخدت الاتجاهين, الاتجاه علم النفس والاتجاه الديني. المهم مشيت في نفس الاتجاه, ويقدر ربنا انه يعني سنه 95, واتصور ان بدايه الدكتور لما رجع من كندا كانت في نفس الفتره تقريبا يعني, حسيت في حد بيكلمني انا وبيقول لي استمر على هدفك, وبرسم لي خطى النجاح, وبيقول لي تفائلوا بالخير تجدوه, وبيقول لي استمر برغم انه في مفاتيح 10 للنجاح امشي عليها, وبعدين بيقول لي في يعني حراميه الاحلام خد بالك منهم برضه, وبيقول لي انه خد بالك ان اغلب احلام الناس بتدفن معهم في المقابر خد بالك. وبعدين بدات احط الفعل او الافكار اللي عندي في الفعل, نفس كلماته بالظبط يعني, وعلى نفس النهج اللي انا كنت حاطه في دماغي يعني. فلقيت حد وكانه بيكلمني انا شخصيا, وكانه بيقول لي اثبت على نفس الهدف وان كنت مريت بصعوبات وبعراقيل, وفي وقت من الاوقات ربما كان في نقص مادي ملح, وكان المفترض ان انا اخذت الدكتوراه فكان اسافر زي اغلب الناس للسعوديه او كذا او كذا او كذا علشان برضو حياتي وحياه اولادي, ولكن اثرت ان انا امشي على نفس الخط وان انا احقق ذاتي بطريقه معينه وان انا اعيش لقضيه معينه. فلقيت حد بيقول عيش للقضيه, وكانه بقانون الجذب يا دكتور محمد الاشياء تنجذب من نفس النوع والمشاعر تنجذب من نفس النوع. فلقيت كل شويه دكتور سعودي يكلمني يا دكتور عايزين نعمل حاجه معينه لقناه المجد, فساهمت وعدينا برنامج رمضان غيرني, وبعدين ايجابيون, وبعدين بعد شويه لقيت في دوره تدريبيه وهتكلم برضه حد بيقول لي اتكلم في علم النفس الاسلامي في نفس الخط, وكان في حد بيقول لي خد بالك يعني امشي على الطريق سواء من الكتب او كذا. فلقيت الدكتور عقد دوره تدريبيه للمدرب المحترف المعتمد سنه 8.
نعرفها ده الاتصال ده معانا الوالده الفاضله الحاجه منى صلاح. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ ربنا يبارك فيكم ويبعد عنكم كل مكروه يا رب العالمين, ويزيدكم من فضله يا رب العالمين, وعز الامه الاسلاميه في الدكتور ابراهيم الفقي. وبقول لاهله ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علامات حسن الخاتمه اليوم الموت يوم الجمعه, وقال صلى الله عليه وسلم ما تعد الشهيد فيكم, فقالوا الصحابة من مات في سبيل الله فهو شهيد, قال إذن شهداء أمتي قليلون, فقال صلى الله عليه وسلم من مات محروقا فهو شهيد, ومن مات تحت هدم فهو شهيد, وما إلى ذلك. لكن أنا بقول إن الدكتور إبراهيم الفقي عمل عندي دورة في جمعية منابر النور من سنين طويلة وأثرت كثير, وعندي طالبات للدكتور إبراهيم الفقي ما زالوا على هذا النهج, وسبحانك يا رب العالمين غيروا كثير من سلوكياتنا. وعزائنا الوحيد ان نقول يا رب اجعله في عديين, وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم, وانزل على اهله الصبر والسلوان. وجزاك الله خيرا يا ابني انت والكوكبه الجميله اللي معاكم,
ربنا
يا رب يكرمكم في الدنيا وفي الاخره.
جزاكم الله عنا خيرا. دوره تدريبيه على الدكتور,
اخذت مع الدكتور دوره مدرب محترف معتمد وانا داخل علشان 98 تقريبا
ان شاء الله
98 يعني منذ 5 سنوات تقريبا يعني.
لا
أو 8 2008 بالضبط. لا 2008 لا كنت خلصت الدكتوراه بالضبط من 2005 بدا الدكتور. ففعلا بدات, هو بدا وانا كنت ماشي مع
2008
2008
2008 الدكتور بدا ظهوره
تاني هو ظهر تقريبا في حدود 2005 في مصر بعد عودته من كندا. 2007 عقد اول دوره المدرب المحترف المعتمد, وبعدين عملها سنه 2008. انا داخل علشان حد قال لي اثبت على الهدف وعيش للهدف.
طب ربما واحد يسال يا دكتور صالح يقول واحد زي حضرتك راجل اكاديمي راجل استاذ علم نفس, دوره زي كده ممكن تفيدك في ايه
يعني؟ الحقيقه اولا شوف يعني الدكتور لقيته في بيتكلم كل النظريات النفسيه الحديثه بتتكلم عن ما يسمى بالبوزيتيف سايكولوجي او علم النفس الايجابي.
نعم.
لقيت الدكتور بيتكلم في السعاده, في النجاح, في التفاؤل, في الامل, في الثقه بالنفس, في الحب والتسامح. فلقيته ماشي مع نظريات علم النفس الحديثه. ولقيت يعني للاسف لفتره ما خلاص علم النفس ماشي في الاتجاه علم النفس المرضي, الامراض, اضطراب الشخصيه وكذا, وكان علم النفس للاسف كان يعني اختزل نفسه في 2% المرضى, وفي 5 المرضى العقليين, وفي 5% المرضى يعني المرضى النفسيين, وسبت مثلا 98% او 95% من الناس اللي محتاجه تتدرب ومحتاجه تنمى مهاراتها ومحتاجه تكلم الناس دي. لقيت علم النفس عندنا بيهتم ب لماذا بالاطار التفسيري للشيء. لقيت الدكتور برنامج بيتكلم فيه كيف لا تعلمني او لا تقل لي معنى الصبر، لكن قل لي كيف اصبر
ان شاء الله،
وهكذا بهذا الشكل يعني. فلقيت الكلام لانه طالع بهذا الشكل عملي، 1-2-3 اعمل كذا، فقلت لازم ادخل اشوف الدنيا ماشيه ازاي، لازم اعرف شخصيه هذا الدكتور اتكونت ازاي. دايما وانت ماشي في الحياه محتاج انك انت تاخد قدوات، محتاج حد يثبتك في الطريق يعني. دخلت علشان اشوف يعني الحقيقه برضو الدنيا ماشيه ازاي. انا اكاديمي، ولكن لقيت برضو ان في اتجاه اخر، ولذلك درست 10 سنوات في الجامعه، في الجامعات المختلفه المصريه، وبعد فتره الحقيقه لقيت نفسي مش عايز اختزل نفسي، ده الهدف الاول، مؤسس مدرسه علم النفس الاسلامي، ومش عايز اختزل نفسي الحقيقه في اطار مجموعه من الطلاب داخل يعني مدرج معين، ولكن عايز يعني امشي في خط ما افيد زي ما الدكتور بيفيد كده على المستوى الكلي. ومشيت الامور سبحان الله بهذا الشكل، ومشيت ببعض القنوات المختلفة، وانتهت بقناة الرحمة علشان الرسالة توصل بشكل أوسع، وكأن قانون الجذب يا دكتور محمد شغال في نفس الوقت. سبحان الله، ماشي في نفس الوقت. كل ما تكون انت عايز تحقق هدفك، كل لحظة تلاقي في حد بيكلمك عن هدفك، كل لحظة تلاقي في موضوع يثري الفكر اللي انت بتتكلم فيه. استمرت في نفس الاتجاه، لقيت الدكتور يعني الحقيقة برضو قلت أسيب بعضه على الخطة، فنشرت كتبي في نفس دار النشر، عملت المركز على غرار برضو اشبه بيه المركز الكندي، يعني عايز ايه نفس النموذج بالظبط كده.
معنا دكتور نيمين في ايه؟ او دكتور نيمين مدير مكتب دكتور في ايه؟ عشان نسميها كده على الموبايل. دكتور نيمين في ايه؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا مرحبا دكتور نيمين. في الحقيقه انا بدايه انا اود ان اتوجه ليكي بخالص الشكر والتقدير، ان دكتور نيمين في الحقيقه كانت يعني ميسرة لي كل حاجة في الإعلانات على الفيسبوك، الإعلانات على موقع الدكتور، كان بيساعدنا، وكنت دايما يعني وجع دماغها فترة وجود الدكتور الله يرحمه. نعم. فالدكتور إبراهيم الفقي كيف أثر في الدكتور نرمين؟
والله يعني كلام مهما اتكلمت مش هقدر أوصي حتى جزء بسيط جدا من حقه عليا.
نعم.
الدكتور كان من بالي أب، وأكتر من أب، لأن أنا أبويا متوفي من سنتين، يعني فعلا كنت بعتبره أب بمعنى الكلمة. أي حاجة بتحصل لي في حياتي بلجأ له ليها. الدكتور في شغلي معاه مجرد شغل، كان متعة، كنت بستمتع لأن أنا بس يعني ربنا يصبرنا جميعا على فراقه، وعزائي الوحيد إن هو إيه ترك لنا علم ينتفع بيه، وإن شاء الله مسيرته مستمرة يا أستاذ عمر، وهدعي له بس دعوة في الآخر، اللهم اجعلنا سببا في إنارة قبره كما كان سببا في إنارة عقولنا.
والله أكبر. لا كنت عايز اسالك سؤال محيرني شويه، يمكن حضرتك دكتوره وسبتي مجالك واشتغلتي مع الدكتور ابراهيم الفقي
من 4 سنين ونص سبحان الله.
ايه الحكمه من كده يعني؟
يعني ده اقل تغيير فعلا اقدر اوصفه ان هو عمله في حياتي.
الله المستعان. طب اخر موقف تحبي تقوله لنا عن الدكتور ابراهيم الفقي، موقف شخصي حصل بينكم من بعض، سواء كان يعني في اي حاجه؟
يعني مواقف كتير جدا يا استاذ عمر، مش هقدر بقول لك، ده قشه 4 سنين ونص فعلا يعني. مش
طيب تصورك ايه يا دكتوره نرمين بالنسبه للمركز الكندي في الفتره الجايه؟
ان شاء الله المركز الكندي قائم باذن الله، ومسيره كفاح وعلمه مش هتنتهي بوفاته، فهي مستمره بابناء والاوفياء ان شاء الله باذن الله. ربنا يقدرنا ان احنا نحمل الامانه ونكمل رساله ونوصل علمه للعالم كله، هو ده اللي هو علمه لنا.
طيب نصيحة توجهيها لكل محبين الدكتور بخصوص نشر علم الدكتور والحلقات الموجودة بشكل كبير على اليوتيوب وعلى الانترنت؟
يعني فعلا يا ريت يا جماعة كل واحد يتعلم منه حرف أو كلمة ينشرها، لأنها صدقة قرية يعني.
أها طيب تمام، جزاكم الله خيرا دكتور نيمين، وشكرا على هذه المداخلة. كان دكتور صالح.
وأنا ماشي في الطريق، أنت عارف حضرتك عشان تحقق حلمك لابد أن تكون في عراقيل وعقبات يعني. بس تلاقي في هاتف سبحان الله بيبعته ربنا، ربما يكون صوت، ربما يكون شخص، فكان الشخص ده الدكتور ابراهيم الفقي. اثبت على الله يرحمه، اثبت على الطريق يعني. فكان اعظم تغيير يمكن انا يعني سعيد به حصل في حياتي، ان انا الحقيقه مشيت في الناحيه الاكاديميه، وفي نفس الوقت وصلت برضو الرساله لاكبر كم ممكن من الناس، وبدات يعني اعمل الموقع، وبدات في البرنامج، وبدات حاولت ان انا يعني ايه، هو كان الحقيقه رحمه الله عليه عطاء يعني، وكان يعني يقول لك من ينثر العطر يتعطر يعني، وكان ينشر البسمه فتجد نفسك بتبتسم، وكان ينشر الامل، وكان عطاؤه يعني الحقيقه يعني يمكن في استغربت له جدا استاذ عمر في الدور اللي حضرتها معاه، كان الحقيقه دايما يذكر الاعلام اللي هم منافسين ليه في نفس التخصص. فليه طارة أذكر الدكتور يعني مش عارف أذكر لا الدكتور صلاح الراشد طارة والدكتور طارق سويدان والدكتور كذا وكذا بالضبط كده. فكان يذكرهم بشكل دائم كل المدربين يعني على مستوى الوطن العربي هم منافسين ليه في نفس الفترة. بس أنا كنت مستغرب معقولة في حد. فحسيت أنه الحقيقة برضو توافقنا في حاجات كثيرة جدا فحبيته. توافقنا لأنه حسيت أن أنا طول عمري كنت أقول الآتي يعني لما كانوا زمايلي حتى أيام الجامعة أو يعني يقولوا عايزين ألخص الحاجات ويجوا ياخدوها أقول لنفسي هو أنا إيه اللي هنقص إيه لما خدوها يعني. درجة أنه في موقف كثيرة جدا جدا لما عملت حاجة مرة واثنين وثلاثة وديتها للبعض الطلاب كان ده ليه ثمرة نجاح يعني. دكتور لي كان جميل يعني كلمة جميلة جدا جدا الحقيقة في مسألة العطاء دي. أنت تبص عارف إحنا للأسف عندنا أمثلة عطار ما يحبش عطار. لا ده هو كان مدرب يحب مدرب عارف. وكان يقول لك كلمة جميلة قوي يقول لك أنت دلوقتي لو جواهرجي فتح جنب جواهرجي هتبقى ساغة وهيبقى شارع الجواهرجية. فاللي هيفكر إنه يشتري أي حاجة ده هيدخل شارع الجواهرجية. فكان مؤسس شارع الجواهرجية بتاع
في المدرب يكلمه دكتور صالح عبد الوهاب الله يرحمه بقول له ظهر كثير من مدربين التنمية البشرية في الوطن العربي سواء كان في مصر أو في غيرها ومصر تحديدا فيها كوكبة كبيرة يعني وكلهم عايزين ياخدوا نفس شهرة الدكتور رهيم فقي وكلهم عايزين ياخدوا نفس يعني مستوى الدكتور في الشهرة وفي حب الناس في القبول عند الناس كل الكلام ده. لكن إلى الآن لم يحصلوا رغم ان هم من طلاب الدكتور وبيقولوا تقريبا نفس الكلام اللي الدكتور بيقوله. فبنسأل الدكتور ليه؟ فقال ان هم خدوا العلم مني مثلا خلال سنتين ثلاثة أربعة لكن ما اكتسبوش الخبرة اللي انا اكتسبتها طول السنين اللي فاتت وكل كلمة كنت بقولها كنت حاسسها وفعلا يعني كان موقف انا وقعت فيه قبل ذلك خطأ اتعلمت منه يعني هو عاش التجارب دي كلها فبالتالي حاسس بيها. فلما بدا يقولها للناس الناس فعلا اقتنعت وفهمت الموضوع.
كان دايما يا استاذ عمر يتكلم يقول ان الاشخاص هي اللي بتموت الافكار ما تموتش.
جميل.
عشان كده الدكتور ابراهيم فقي لما ساب لنا رساله ساب لنا افكار ساب لنا علم ننشره ده دور حكم احنا اولاده او المقربين ليه.
اتبسط جدا جدا لما قلت له ان الدكتور محمد ابو فرحه بقى له برنامج في قناه الرحمه وخليك معاه.
ربنا رب يحفظك يعني يحفظ كل اللي قاعدين معانا يعني ونعزي انفسنا بإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني خليني اقول لك ومش بنكرر الكلام لكن احنا بنوصي نفسنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يحب ولده ابراهيم. فخلينا نقول نفس ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما قال ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. الدكتور صالح ما شاء الله وأساتذتنا وتلامذة الدكتور إبراهيم هم ما شاء الله كثر بالملايين عشان نبقى عارفين. ولو بدأنا نحصي المشاهدين واللي بياخدوا واللي تشوف الأثر اللي حصل بعد الحادث إلى لين من القلوب. لكن هو يفرحك بجمعة مباركة. جمعة مباركة كانت موجودة لقى فيه الحبيب حبيبه.
يمكن دي كان لها سر خاص بجمعة مباركة دي بس نعرفها بعد الفاصل السريع ده. ناخد فاصل ونرجع لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. قبل الفاصل معنا فيلم تسجيلي رائع من إنتاج قناة الرحمة حول الدكتور إبراهيم الفقي. يا ريت كل مشاهدينا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي يبلغوا أصحابهم من خلال الفيسبوك وتويتر أيضا لمشاهدة الحلقة بعد هذا الفاصل. فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، تكامل لا تآكل، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها. إيديكم معانا، أهلا بالمعونة المصرية ولا للمعونة الأمريكية. مبادرة يطلقها الشيخ محمد حسان لحماية سيادة القرار المصري، يجمع التبرعات من محب الوطن وبدء الغيث لصالح المعونة المصرية. الإخوان والجماعة الإسلامية والسلفيون والأحزاب لواشنطن فلتذهبي. شيخ الأزهر يرعى مبادرة الاستغناء عن المعونة الأمريكية وترحيب وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية. صحف العالم ترقب وتتابع حملة المصريين ضد الغزو الأمريكي. صحيفة التايمز البريطانية إنها دعوة تصب في خانة الإسلاميين في إنقاذ مصر. صحيفة الاندبندنت البريطانية استجابة كبيرة للمبادرة، والشيخ حسان يتمتع بقبول جماهيري واسع. والقنوات الألمانية والأمريكية يترجمون المبادرة بالنص. دار الإفتاء المصرية تجيز التبرع بأموال الزكاة والصدقات لدعم الاقتصاد المصري. الحكومة الائتلافية تمهد لصدام إخواني عسكري. من المستفيد؟ النائب العام ممنوع الاقتراب أو العزل. القوانين الحالية تمنع الإقالة أو الإدانة. المعونة وهمية و66% منها تدخل جيوب أمريكية. الرحمة تدعو المصريين. قاطع المنتجات الأمريكية. وفي مغامرة الرحمة الجديدة المعاقون قلوب بشر تتمزق ظلما. ومفاجأة جريدة الرحمة تفسير القرآن للشيخ محمد حسان. حاليا بالأسواق جريدة الرحمة.
تعبنا بفضل الله.
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وفي هذه الحلقة التي يعني عقدناها خصيصا للدكتور ابراهيم الفقي وهي بعنوان الدكتور ابراهيم الفقي في ذمة الله عز وجل. مشاهدينا الكرام قبل ان ارحب بالضيف الذي انضم معنا في الاستديو اود ان انبه مشاهدينا الكرام ان الشاعر المصري المعروف هشام الجخ سيكون معنا في الفقرة الثانية من برنامج مع الشباب باذن الله عز وجل اليوم. يشرفني ويسعدني في هذه الفقره ان ارحب باخي الحبيب احمد رضا طعيمه. فاهلا ومرحبا بك.
ربنا يكرمك يا استاذ
عمر. كان احمد من اقرب الطلاب للدكتور ابراهيم الفقي وكان من اقرب ابناء الدكتور الله يرحمه، فنسال الله سبحانه وتعالى يرحمه رحمه واسعه. لكن اسمح لي نعود للدكتور محمد فرحه اللي كان الكلام معاه ثم نعود اليك مره اخرى.
لكن الاول بنرحب بالشيخ ابن الشيخ ربنا يكرمه.
ربنا يكرمك يا دكتور محمد.
الله يعزك. الله العظيم يعزي انفسنا جميعا يعني الدكتور ربنا يرحمه. احنا كنا واقفين في الاستمر عند الاذان رددنا الاذان.
نعم.
لكن القيمة اللي كان بيكسبها دكتور إبراهيم، خلينا بس ناخد نقط واضحة قوي. خلينا نمشي مع دكتور إبراهيم في مرحلة الشباب. ودكتور إبراهيم كنا يعني نقولها في حلقات ونكررها اللي ما شافش يعرف. دكتور إبراهيم شاب زي أي شاب مصري، بيخرج في أسرة مصرية بسيطة جميلة فيها أصالة مصرية موجودة، لكن بيقرر بيقرر أن يكون حاجة حاجة لو بدأت من أصغر شغلانة ممكن تبقى واخدها المتاحة. بس كان عنده مبادرة وعمل، وتبدأ المبادرة والعمل تستثمر والاستثمار يطلع من المحلية للعالمية. ومن قلب المحلية تولد العالمية. جوائز نوبل بتطلع كده على الأدب والفنون. يقول لك كل ما كنت محلي جدا وبتحب أرضك قوي بتقدر توصل لأعلى قمة موجودة في الدنيا، دي المقاييس اللي بنشوفها. وتطلع للعالمية مهما كانت العالمية ومهما كانت الشهرة والخبرات والتجارب والمهارات. الأصيل ابن الأصيل اللي دايما يرجع لأصله سبحان الله. فتجد الأصل طلع. دكتور إبراهيم وعودته من رحلة طويلة جدا، مش هنقول في أوروبا وأمريكا، في العالم كله.
نعم.
في خبرات، في تجارب، في مهارات، في الأثر الذي كان يقول اطلبوا العلم مش لو في الصين، في أي كان، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها.
نعم.
الرسائل اللي لازم نفهمها ونعرفها عشان نطلع من الحلقة إيجابيين بمعلم الناس الخير. دكتور صالح ما شاء الله عليه هو بيكلمنا، كان بيكلمك الفرق ما بين الأكاديميين، وده اللي كنت أنا بدرسه وأفهمه. أنا كأكاديمي بدرس دايما المشاكل، صح يا دكتور؟
صحيح.
وندرس الأمراض وندرس أصول الأمراض وأسباب الأمراض وأسباب المشاكل وما جعل المشكلة مشكلة وما كان موجود بداخل المشكلة، ونبدأ إن إحنا بندرس المشكلة نكبر 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 المشكلة ونسينا الحلول بتاعة المشكلة. دكتور إبراهيم جه بدراسة حلول المشاكل
إن شاء الله
بأفكار إزاي نحل المشكلة. وكل ما تدرس حلول المشكلة الكبيرة كل ما المشكلة تصغر.
طب اسمح لي أقطعك، أول لقاء كان بينك وبين الدكتور إبراهيم الفقي كيف كان؟
لله جنود.
نعم.
السماوات والأرض لا يعلمها إلا هو، جندي من جنود الله وفي كندا دلوقتي. كان جاري العزيز ربنا يكرمه محمد الليسي اللي كنا قاعدين على اللقاء، فكان عنده معاد، فكان عنده دورة تدريبية في البرمجة اللغوية العصبية. ايه ده؟ هو ده اللقاء، ايه اللي مش فاهمينه ده؟ ايه البرمجه اللغويه العصبيه؟ مهما كنت دكتور ودكتور صالح يقول لنا ما شاء الله وكل اكاديميين يعرفوا، ايه احنا بعيد عن هذا الكلام. ايه دوت يا ليسي؟ ده دوت ازاي تفهم وازاي توسع مداركك وازاي تعرف ان الخريطه مش هي المنطقه، ازاي تقبل الاخر، ازاي تعرف النوايا، ازاي يبقى عندك فكر متقدم في اقوى تقنيه موجوده في العالم كله اخر 10 او 20 سنه موجوده. اللي كانوا بيعملوها الامريكان عشان ياخدوا بيها فكرك وقلبك من جواك في الاعلام الامريكي عشان تبقى انت بتحب امريكا، رغم ان انت في الاصل ممكن تكون امريكا بتضربك، عشان تلاقي الاوروبيين والغربيين بيعززوا اليهود ويخلوهم جوه حبه عينيهم وجوه عقلهم وراسهم. ازاي بيعملوا الكلام ده؟ كنا احنا عايزين نعرفه. قال لي دي برمجه القوى العصبيه، دي عند مين؟ ده عند الدكتور ابراهيم. مين دكتور ابراهيم؟ وكان أول لقاء مع دكتور إبراهيم في دورة كانت بتبقى $20,000 بتتدرس في الغرب عشان تطلع تدرسها وتاخد تأشيرة وتقف على باب السفارة وما تعرفش برضو تاخد التأشيرة وتطلع عشان تدفع $20,000 تمن دورة. كنت أول لقاء مع دكتور إبراهيم اللي بقولك لو أول دورة $20,000 مش دكتور إبراهيم يعني تاخدها في الغرب، كان لسه بنقول عند احمد وعند المركز اللي بياخدها الطالب ب 100 جنيه وب 124 جنيه. ازاي تاخد العلوم ديت وتنقلها من كل الناس اللي موجودين في الغرب؟ دي كانت اول لقاء بدكتور ابراهيم اللي كان بيسلم، بعد اذنك كده نسلم عليك، لازم يسلم على كل طالب
ان شاء الله
بياخد صحيح. عنده العدد اللي صحيح. كان موجود بالكتير قوي 100 واحد 88% منهم من الخليجيين اللي يقدروا يدفعوا الفلوس اللي النهارده بقت الدوره التدريبيه اللي بيعلم بيها الناس الخير عشان يفكروا في النجاح بالالف والالفين. ال 88% خليجيين ربنا يكرمهم جميعا لان عندهم المقدره. هي دي البدايه مع الدكتور ابراهيم، ان ممكن يبقى عندك المقدره بس ممكن ما تستثمرهاش صح. عشان كده بنشوف ناس معاهم فلوس كتير جدا واغنياء جدا بس مش ناجحين.
زي ما نقول الموفق من وفقه الله.
ما شاء الله عليك.
بنروح لتقرير او فيلم تسجيلي من انتاج قناه الرحمه حول الدكتور ابراهيم الفقي الخبير العالمي ورائد التنميه البشريه في الوطن العربي رحمه الله.
تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكواني، شيمتك الرحمة والعطف انبجست فروت أركاني. تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكواني، شيمتك الرحمة والعطف.
أنا كنت صغير خالص طبعا، عندي 4 سنين، كان تكنين في عمارة في اسكندرية جنب نادي الصيد. بتقوم الساعة 5 الصبح، كان في تحت في حوالي بتاع مثلا 40 عربية كده موجودين تحت، فكنت تنزل عشان أخش كل الـ4 عجلات في كل العربيات، يعني عارف صبح مشغول يعني ما عندي مهام هامة، فيعني بتبقى مش عارف إيه يحصل. أنا طول عمري كنت أروح الفنادق أتفرج عليها وعالم عالم، كان نفسي أكون هناك.
نعم.
وقلت في يوم من الايام هكون هناك. طب انا من النوع اللي لما اكون عاوز حاجه ابحث حواليها افضل وراها فتره، فكنت ببحث اشوف نظامها ازاي، فلقيت ان في معاهد، المعهد بيعمل ايه بالظبط؟ مسمينها معهد الجرسونات. يعني مثلا زي ما اقول لك تروح تخش المعهد يقول لك هتشتغل ايه؟ هتشتغل جرسونه؟ هتطلع خدامه بشهاده؟ عندنا 4 زيك في البيت، تروح بلا خيبه وبتاع.
أيوة.
طبعا وقتنا معهد الفنادق كان عيب. عارف يعني ايه العيب؟
أيوة.
يعني كلمه قبيحه.
والوالد كان يعني مقاول كبير في الاسكندريه، فكان الامر برضه بيزيد قسوه.
هو كان يعني ما لحقنيش قوي، يعني ما لحقتوش، هو كان توفى الله يرحمه.
الله عليه.
لكن دخلت انا بعض وقتها كانوا فاكرين ان انا في معهد الالكترونيات والكلام ده كله، فكنت بروح معهد الفنادق من غير ما اعرفه. وبعدين يعني كل واحد له عايز بطريقه معينه، انا عارف انا عاوز ايه، ودخلت معهد الجرسونات وخدت لهم شهاده احسن جرسون في البلد. كنت بدور على بلد ممكن افضل فيها فتره واتعلم منها واكون قريب من افضل حاجات في العلم فعلا، فعارف وقتها امريكا.
نعم.
عارف ازاي؟ فروحنا على كندا وقعدنا في مونتريال، انا فرنساوي، فمش اي حد بيروح يقعد بفرنساوي هناك، الانجليزي مليان.
نعم.
لكن فرنساوي لا، الجزك حتى اللغه الفرنسيه مش سهله. واحنا كعرب يعني فيش اللبنانيين وبعض الفلسطينيين وشويه كده من المغاربه طبعا المغاربه وتونسيين وجزائريين، لكن ما كانش في منهم. المصريين في بعض اللي هم الطبقه الارستقراطيه عشان يتكلم فرنساوي، فاخترنا مونتريال. وعرفت ان فيها معهد فنادق قوي جدا هناك، فمن الاول يوم رحت وبدات على طول بين الشغل في اي حاجه.
نعم.
المهم ان انا بدات في اول سلمه، بدات بغسيل الصحون. وانا عمري كنت بغسل صحون، انا كان من يعني عيلتي فقي وعندي شهادات وبتكلم ثلاث لغات ونص، يعني الالماني كان كويس لكن بتكلم انجليزي وفرنساوي والعربي زي بعض.
نعم.
وقالوا لي دي شوشر مش مشكله، السلمه الاولى الاداره العليا، عايز اعرف بيعملوا ايه دول، وهدرسها بالتفصيل واعرف كل المكن عامل ازاي، فلما ابقى مدير عام اعرف بالظبط بيعملوا ايه دول. فباستمرار اي حد يقول لك انا عايز اروح هناك، لا من تحت، هبدا من تحت خطوه خطوه. عايز تطلع الدور العاشر، يا اما تاخد السلالم يا اما تاخد الاسانسور، في كلتا الحالتين هتستنى.
Quand vous êtes seul et vous pensez tellement, arrêtez et écrivez ce que vous pensez. Vous serez surpris combien de personnes vous voulez tuer. Mais c'est ça le problème avec le discours mental. On se parle seul toute la journée, mais malheureusement 80% de ce qu'on subit est négatif.
اترفدت. طبعا انا كل ما اشوف وش يرفدوني زي ما اقول ده وش ارفدوه ارفدوه. اترفدت 3 مرات. وليه؟ انت عارف وقتها خدت جائزه احسن عامل في الفندق اللي انا كنت فيه. كل سنه يدوها الواحد بيسفروا تذكرتين في البلد اللي هو بتاعت اللوكاندا دي من غير ذكر اسامي البلاد، كان في باريس. كل ما يجي عليا انا الغوها. الله، كل ما يجي عليا الغوها. وبعدين اخيرا المدير قال لي شوف انت علشان عربي كنت اول مره ابقى وجها لوجه مع التفرقه العنصريه، انا اسمع عنها اشوفها في التلفزيون، لكن انا رحت مستقيم. وعارف بتمشي في الشارع وانت ما معكش نكله، ما تعرفش حد، لان في قيمه بالنسبه لك. انا اللي قعدني هناك انا عاوز اتقدم، وتلاقي نفسك في ضياع تام واكتئاب. وهنا طول ما انت ماشي معايا نكله في جيبي، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى رزقني بنانسي ونرمين، يعني امال عملت قيصريه وجابت لي بنتين، بقى عندي 3 6 توكلهم ومعيش فلوس ومش عارف رايح فين. وهنا بتسمع صوت جواك ربنا سبحانه وتعالى بيكلمك يقول لك اسمع لما الله يقفل لك باب بيفتح لك شباك ويخليك تروح كما بنسميها اكنها نافذه الى العالم، نافذه الى النجاح، نافذه الى الاستقرار. وبعدين تبص وراك تعرف لولا مشيت بهذه الطريقه ما كنت صممت وانا ماشي قرار جديد لازم انجح.
ربنا عز وجل يا محمد بيجهزنا للمرحله اللي جايه في حياتك. انا الحمد لله كنت كويس قوي في الفنادق وانا باخد فيها وخدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه سنه 91، لكن جيت في الامر الثانيه لقيت زي ما كل فنادق خلاص اتدبت بقى خلاص. انا ما كنتش عارف ايه ساعات الانسان بيبقى بيعمل حاجه وحاجه ثانيه اتفتحت له قدامه يبقى مش عاوز يعمل دي، عاوز يروح هناك. ربنا بيجهزك سبحانه وتعالى. ولقيت نفسي داخل في مجال ما عنديش فكره عنه، لكن دراساتي في خلال السنين دي كلها لقيت نفسي عاوز ادرب، عاوز اعلم الناس، عاوز اخرج للناس اكتر. فخدت وقتها وخدت شغلها. فالتغيير ربنا عز وجل بيجهزك له وبتحس جواك لما تلاقي نفسك في حاجه عايز تعملها اكتر من حاجه، مع ان الحاجه اللي انت كنت بتعملها زمان هي حياتك وحالها، دراساتك وخبراتك نفسك بتتحول لحاجه تانية خالص. معظم بيشتغلوا النهارده في التنميه البشريه ما بيشتغلوش شغل ما يعرفوش عنها حاجه، لكن معظمهم كانوا يا اما ظباط يا اما كانوا خبراء يا اما كانوا علماء حتى في مجالهم، وسابوا كل ده وبيشتغلوا دلوقتي كمدربين كبار في التنميه البشريه.
كنت مره في بعض الفنادق في مونتريال وكنت رايح هناك كنت زاير عليهم وبدي لهم درس على اساس وقتها كنت وقتها مدير عام في الفنادق، وكنت انا مخطوب يعني اختارونا من مجموعه معينه عشان في اكل معين كانوا جايبينه في معلبات وبياخدوا راينا فيه، وفي نفس الوقت عايزيننا نتكلم قدام الطلبه اللي هيطلعوا. فسالتهم مين فيكم عايز يكون مدير عام؟ فكله قال لك انا. سالت سؤال ثاني مين مستعد يدفع الثمن؟ كلهم قالوا قبل ما نرد قول لنا الثمن ايه؟ تروح هتشتغل كل يوم على الاقل من 10 12 ساعه يمكن ما تعرفش تروح في الاسبوع كله، وبعدين هتدفع ثمن غالي يعني. مين فيكم عايز يدفع الثمن ده؟ 2 من 60 طالب. قال لك لا احنا فاكرين هم فاكرين الاداره العليا ان قاعد بقى بيتغدى مع الناس وقاعد شكله حلو وبيطلع في التلفزيون، مش عارفين انه بيطلع من الصبح لغايه بالليل بيتعب جدا. انا يا دوب بعتوا لي واحد من دول. وقت ما كان مدير عام بعد الفنادق بعت لي واحد بيبقى بيعرف في ليلك كده ماشي عشان يتعلم. فقلت له خلاص خلوه معايا. يا دوب انا داخل كنت بخش بدري جدا. رحت هناك حوالي الساعه 5 الصبح. الساعه 5 الصبح دخلت في كل الثلاجات واحده واحده اشوف التخزين عامل ازاي، اشوف درجه الحراره مظبوطه ولا لا، ودي كانت اساسا تخصصي، واعرف ان مظبوطه. انا ممكن جدا اي حد يكون عمل درجه حراره غلط تغيرنا الافات من الدولارات على اخر السنه، ممكن توصل ملايين الدولارات، فكان لازم تظبط. وبعدين لفيت لفه وعلى ما رجعت ثاني مكتبي كان هو خلص. وبعدين بصيت وانا في مكتبي كلموني في واحد من الطباخين بدل ما يقطع اللحمه راح قطع صبعه، فلازم تصرف بسرعه لان دي حادثه عندنا، حادثه في العمل، فلازم على طول تتصرف تكلم الاشعب بهدوء وتاخده دي المستشفى وتطمن عليه. وبعد كده احنا عايزين قالوا لي ان في ميه دخلت من الدور التحتاني وغرقت كل الدور الاولاني فبتحلها بسرعه كلنا بنحلها سوا. فالراجل الشاب ده بيبص لي بيقول لي انت هتشتغل امتى؟ قلت له انا على فكره بسخن بس ده لسه اللي جاي، لسه اللي جاي تحديات على طول. استنى لما تبدا تخش زمان رايحه جايه وتلاقي مثلا شركه من شركات الطيران لازم يمشي بسرعه، محتاج عربيه توديه لغايه المطار، الطياره لازم تمشي، عايز عربيه لوحده، هتعمل له ايه؟ عندك طابور عايز يخش لوكاندا وعندك طابور عاوز يخرج من لوكاندا، وفي نفس الوقت عندك مطعم من المطاعم زبون اشتكى من الاكل مش عاجبه، كل ده لازم يتحل بسرعه. ده انت كل ده كمان لسه بتسخن، ما عملتش شغلك انت بقى الخاص انك تعمل التقرير اليومي، تعمل الاجتماع الاداري اليومي، تتصل باسم مجلس الاداره في حدوته. فقال لك لا يا عم انا مش عايز الشغلانه دي، انا افضل احسن، انا طالب حلو قوي، انا افضل ممكن اكون عارف مدير قسم ولا بتاع. فاكرين الاداره العليا بسهوله لو فاكرها لسه ما كناش، لا انا كنت ناوي اتكلم معاها بعد كده في الميزانيه ونعرف بعد كده التسويق وبعدين المبيعات وبعدين خدمه العملاء وبعدين التحكم الداخلي وبعدين التحكم الخارجي وبعدين الابتكار وممكن تجيب ناس من اليابان وتجيبهم هنا ازاي. جات له صداع في الاخر، قال لك الاداره العليا بان عليها سهله. لا لما قعد عرف الحق لانه ما كانش مصر، لكن الاثنين الثانيين اللي اصروا او الاربعه الثانيين اصروا اثنين منهم مديرين دلوقتي موجودين في مونتريال. انا مثلا انا في المارشال ارت اللي هي الكانغ فو بقى لي سنين، شفت ناس تخش اول من الاول يخش لك ب 100 شخص مثلا وبعدين على ما يوصلوا حزام اسود يكونوا فاضل 5 ولا 6. طب الناس دي حصل ايه؟ كله يتمنى ان يكون هناك. طبعا الشعر قال لك ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. فالشخص هو بيستمر مستمر مستمر بس مصمم لازم يوصل، ده اللي بيوصل. اي حاجه مجرد ما تخبط اول خبطه يقول لك لا يا عم انا مش عايز العب اللعبه المجنونه دي امشي احسن. عشان كده التصميم الشخص لما يصمم. انت عارف انا كنت قاعد مره في جنينتي في بيتي وبعدين بصيت لقيت نمله معديه شايله حاجه اكبر منها، رحت سددتها السكه برجلي راحت رايحه من حته ثانيه ومعديه، رحت الحته ثانيه وسددتها راحت حته ثالثه، فضلت معاها كده ساعتين كاملين وانا قاعد عمال اسددها. طبعا بناتي بيبصوا قالوا طبعا بابا باين عليه كان عندنا يعني فكره انه ضارب دلوقتي احنا متاكدين انه تخلف خالص. عمال يلعب مع النملة، بابا بيلعب مع النملة، وانا عمال اسددها مش عارفين انا بعمل ايه. النملة دي مصرة انها توصل لغاية ما انا تعبت في الاخر، وزي ما تكون بصري وبتضحك عليها بتقول لي ما سددت السكة هروح، يعني هروح، هروح بيتي يعني هروح بيتي، ادي الاصرار. وفي الاخر انا تعبت وسبتها وهي ماشيه، لقيتها ماشيه وجابت شويه تانيين شويه نمل جنبها، وزي كلهم بصوا لي وضحكوا عليا ان الجدع ده فاكر ان احنا خلاص هنسيب، لا ده عندكم انتوا، يمكن عند البنات مين مش عند النمل. ومصممت وفضلت لغايه ما راحت بيتها، شاله بتاعها اكبر من جسمها. ده اللي انا بتكلم عليه، ده الاصرار القوي.
عارفين القصه دي؟ واحد راجل سايح بيتفرج على واحد فلاح مزارع بيرعى الغنم، فقعد يتفرج عليه فتره وعمال يرعى الغنم، وبعدين راح له قال له قول لي يا ترى الغنم بيمشي قد ايه؟ قال له ما اقدرش ارد عليك لان لازم تقول لي اولا السؤال الغنم الابيض ولا الاسود. قال له طب الغنم الابيض؟ قال له ده بيمشي حوالي ساعتين كل يوم. قال له طيب والغنم الاسود؟ قال له اما الغنم الاسود برضه ساعتين كل يوم. فرج قال له طيب بيشربوا قد ايه؟ قال له الابيض ولا الاسود؟ قال له طيب الابيض. قال له بيشربوا حوالي 2 جالون ميه في اليوم. قال له طب الاسود؟ قال له بالنسبه للاسود ده 2 جالون ميه برضه في اليوم. فرج قال له طب بياكلوا قد ايه؟ قال له حسب الابيض ولا الاسود؟ قال له طيب الابيض. قال له بياكلوا حوالي 2 كيلو بسيم وحاجات وذره والكلام ده كله في اليوم. قال له طب الاسود؟ قال له برضه 2 كيلو. قال له انا كل ما اقول لك حاجه تقول لي الابيض والاسود وبعدين تديني نفس الاجابه، حكايتك ايه؟ قال له اصل انت ما تعرفش، اصل الابيض دول بتوعي. قال له طب الاسود؟ قال له دول برضه بتوعي. لان كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا واحد، كلنا عباد الله سبحانه وتعالى، مهما اختلف اللون، مهما اختلف المصدر، كلنا جايين من نفس الاصل، من نفس المصدر. لكن في ناس بتنسى نفسها. دول مثقفين جدا ما شاء الله. انت عارف انا مره كنا موجودين في لويزيانا، وبعدين عملت لهم حاجه برضه، فقلت كل واحد حاجه اسمها منتال ايماجينري، يعني غمض عينيك وسيب ذهنك يسبح في الفراغ. فكان في واحد محامي ما بيقولش حاجه، فقلت له حكايتك ايه؟ الله سبحانه بشوف حاجات غريبه قوي. قلت له بتشوف ايه؟ انا بشوف كاوتش عربيه. قلت له طب ما تكلم المرض شوف ايه. راح مكلمها ايه، نزلت تفتش على الكاوتش لقيت كان فيه مسمار في عجله من العجل ده. قال لو كنت فعلا، انا كنت مسافره على 120 كيلو، لو كنت سافرت فعلا وكان العجل سخن كانت العربيه هتفرع، يعني العجله هتنفجر والعربيه تتقلب. فرج قال مش عارف اولا اشكرك ولا انا زعلان ولا زعل. قلت له ليه؟ قال لي يعني خمن انت بقى، يعني لو كانت مشت بالعربيه واحنا ما قلنا لهاش كان يبقى في خير، ربنا سهل يعني.
قلت له وصلنا.
شوف الغتات يا اخي، شوف الغتات. جت في الدورات نفسها خصوصا لما كنا بنعلم، كنا بلد من بلاد العربيه، كنا بنعلمهم حاجات في الان ال بي في البرمجه العصبيه. وبعدين بقول لما تبص ناحيه الشمال فوق ده بيبص للذاكره البصريه، لو بصيت ناحيه اليمين فوق ده التخيل البصري، لو بصيت هنا ده الذاكره السمعيه، هنا ده التكوين السمعي. وعمال اتكلم عليا فواحد قال لي يا دكتور طب لو احول. قلت له انت تحول عشان يكون في توافق. سبحانه وتعالى له طعم خاص بعيد عن الحواس، بيتفوق ويعرف يفوق الحواس الخمسه. انك تحس بصدرك منشرح، تحس بقلبك مرتاح، تحس بكل حته فيك، تنام وانت سعيد، تحس السعاده بتغمرك لانك مؤمن. طالما انت مؤمن يبقى تؤتمن، تؤتمن على نفسك، تؤتمن على صحتك، وتؤتمن على حب الله، وتؤتمن على الناس ومصالحهم وفلوسهم، لان المؤمن يؤتمن. فاصبحت هذه الحلاوه تخليك ماشي في الدنيا في امان، لان اول حاجتين اساسيه في احتياجات الانسان البقاء والامان. فلما يكون عندك امان مع الله وبقائك مع الله تبقى مطمئن. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فانت خايف من ايه؟ فرزقك عند الله وكل حاجه موجوده عند الله سبحانه وتعالى. فلما تبقى عارف ده، دي ايمان تام. هذا الايمان بالنسبه للعلم، بقول لك انا مؤمن بيك بس ممكن اختلف معك، لكن انا مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فلما يحصل ايمان بتحصل استسلام، ولو شلت التاء والسين هتلاقي الاسلام، ولما يحصل استسلام والاسلام هتبص لها تحصل الطاعه، لما يحصل الطاعه يحصل الاخلاص للطاعه، لما يحصل الاخلاص يحصل الوفاء للاخلاص، لما يحصل كلهم يحصل التفاؤل، وكلهم مع بعض يحصل التوكل. فتبقى شايف الدائره الجميله دي،
التوكل بقى
مش عاوز حاجه. فالحب لله سبحانه وتعالى، الحب لله والحب في الله بيشرح صدرك، وتلاقي القب يفتح كده مكان في القلوب تحس بالروعه والحب. فمن هنا تحب الناس، فلازم تحب بابا وماما وتحب اخواتك. لما تتعلم تحب نفسك، والحب النفس مش معنى كده ان انانيه، انا بحب الهديه اللي اديها لي الله سبحانه وتعالى زي ما هي، واقول يا رب انا بحب نفسي زي ما انا، لا انا عندي شروط ولا يبقى حب مشترط، لازم مناخيري تكون كده ولازم قفايا يكون كده والحواجب تكون قد بعضها بالظبط وداني مش عارف عامله ازاي. تتقب تحب نفسك زي ما انت عارف، تفائلوا بالخير تجدوه. ده انت لما بتصلي وانت بتدعي الله سبحانه وتعالى عاوزك تتوقع الاجابه، لان في حاجه في التفاؤل فيها قانون التوقع كمان، ان اي حاجه قانون التوقع بيقول لك ايه؟ اي حاجه تتوقعها
بشعور واحساس عاليه تنجذب اليه من نفس النوع. فالواحد لما يتوقع الفشل بيجي له فشل. ان مهما حصل في مصر ساعه الجد الناس كلها بتبقى ايد واحده على طول. احنا كان في مشاكل كتير فتره فاتت دي ولكن ده مش هتنفع هتفشل. شوف حصل ايه, الناس خرجت. يعني انا كنت نازل وقفت طابور, وقفت في طابور, وقفت حوالي 45 دقيقه لكن وقفت طابور. رحت بدل الناس واقفه وبتاع الناس حواليا, حد ماشي يقول لي دكتوره ممكن اجي لك مكاني؟ قلت له اطلاقا, ده انا سعيد ان انا واقف هنا, ده لازم كده ماجي. هو ده النظام, هو ده الحريه. ولقيت في نظام متكامل, فالناس لما خرجت حاجه تفرح. لو في مدرس شاطر ونبغى بيستعينوا بيه انه طلع لنا جيل في المدارس. لو نبغى في المدارس نزيله في مدارس الاصغر. وهو نفسه بيتمتع, غير بقى اللي هو لابسه ديك رومي وانت عارف انا مين والكلام ده كله بتاع. ما ينفعش, لازم احنا نجهزه. ليه؟ احنا بنشتغل مع بعض كلنا, فاللي يعرف يقول انا ما اعرفش, واللي معاه يجي اللي ما معهوش. هو كده. انا جاي ماشي من شويه هنا, حاجه تفرح قالب في البيوت الجميله. انا افرح بهذه الحاجات, لان يا اخي لما واحد يكون عنده اصل مثلا 30 او 40 مليون, مع كل حب واحترامي للناس, ما تخريب 20 بس, خد 20 تاني وديهم ابني بيوت لشباب وسكنهم يدعوا لك وربنا يفتح عليك. بقى ما تبقى غتت واخد كله لنفسك انت بس, وربنا مش هيسيبك بيهم. فعارف لما يكون دكتور وشاطر ادي شويه من العين للشباب الصغيرين, انزل هيفرحوا بيك. ومعلومات واسلوب في الالقاء وطريقه في العلم مش متعودين عليه. من ساعه ما ربنا سبحانه وتعالى وجهني اللي انا بعمله ده وتاكد ان رسالتي اساسا روحانيه.
تمام.
فانا زي ما انت عارف انا لا اتقاضى اي حاجه في الحاجات دي.
صحيح.
ولو حصل باذن عملنا برنامج حتى لو اسبوعي لن اتقاضى حاجه دي لهديه لله سبحانه وتعالى. ولا نبلونكم بشيء من الخوف. طب وايه؟ والجوع. اشمعنى الجوع يا رب بعدها على طول؟ لان الواحد لما يجوع, الجوع له انواع. ممكن اكون جوعان روحانيا, ممكن اكون جوعان شخصيا, ممكن اكون جوعان عاطفيا وباكل انا مش جوعان, ممكن اكون جوعان ناقصي حب في الحياه, او جوعان من جوع. فاول ما الانسان يجوع يخاف فيزيد الخوف. ربنا حط القوه نفسها في الخوف لان حطها الاول قبل شيء من الخوف, وبعدين والجوع, وبعدين جانا بقى في النقص. نقص من ايه؟ الاموال. اشمعنى الاموال؟ لما تنقص اموال الانسان يخاف فيزيد الخوف. وبعدين الانفس, خد بقى عندك الانفس, حد يموت لك, حد يسيبك, حد تبقى بتحبه وروح سابك وماشي كسر لك قلبك 50 حته, وطبعا لو ما حصلتلكش جايه لك في السكه ان شاء الله. كل واحد فينا بيعدي بتحديات كتير في الحياه. ممكن الانفس يعني ربنا صنفها, والعلم كمان قال لك كتير في الذات, والذات السفلى والذات العليا, والنفس عماره بالسوء, والنفس الداخليه والنفس الخارجيه, والنفس الخارجيه تشتغل ضدك, والنفس الخارجيه ناس ممكن تسيبك, ناس ممكن تموت لك, كل ده ممكن بس شيء منه. والانفس والثمرات. طب ايه الثمرات؟ انت ممكن تعمل خطه تسويقيه وخطه اداريه وخطه اعلاميه, وتعمل اعلانات واعلام وتصرف وبانرز كل ده, وما تجيلكش حاجه, بتخسر بس مش كل الخساره, بس شويه صغيرين. هنا بقى مين هم بقى الصابرين؟ ما ربنا صنفهم الذين صبروا مصيبه قالوا انا لله. لما تقول انا لله يعني بندي الملكيه لله سبحانه وتعالى. يا رب انت الملك, انت ملكنا, احنا ملكك, فانا لك, فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لإليه راجعون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لما يكون عندك تحدي من تحديات الحياة قول إنا لإليه راجعون, اللهم أجدني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وبشر الصابرين الذين صبروا مصيبة قالوا إنا لإليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا حبيبي يا رب, يبقى معنى كده أول ما تقول البلوى المؤمن يفرح إن الابتلاء كله محبة, كله
تمام
محبة, مش بعضه, كله محبة. ما تقول أنا رضيت يبقى لازم تصبر, ودي تاني حاجه. مش ممكن اصبر من غير رضا, مش ممكن ارضى من غير ما اصبر, لان المؤمن فعلا بيصبر. وطالما صبرت يبقى تالت حاجه لازم اتفائل. ليه؟ ربنا بشرك وبشر الصابرين. يبقى طالما انا صبرت يبقى في بشرى لك, يبقى عندك رضا وعندك صبر وعندك تفاؤل. مش ممكن واحده تحصل من غير الثانيه تكون موجوده. فاول ما انسان يجي له ابتلاء يقول لك يا ربنا رب انا رضيت, وتحط ابتسامه على وشك وتقول الحمد لله, ومن هنا تبدا تسجد للمولى سبحانه وتعالى. وهنا ده حسن الظن في الله عز وجل. فانا بظن يا رب فيك ان انت عندك بشرى, وانت وعد من خيرا من الله سبحانه وتعالى اللي يعني وعد الله سبحانه وتعالى. عارف ازاي؟ بص تلاقي في اخر سوره آل عمران لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ازاي؟ ربنا نحن سمعنا مذيعا ننادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار, ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسلك, ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض, فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتالوا وقتلوا لكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله والله عنده حسن الثواب. شوف روعة الله عز وجل.
المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا
كانها آخر لحظة في حياتك.
عيش بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطابق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالفعل. عارف ازاي؟ لما تتعلم اتعلم حاجة وحط أهدافك، عيش بالفعل، عيش بالإصرار، عيش بالتفاؤل، ان كل انسان لازم يعيش كل لحظة كانها فعلا آخر لحظة في حياته، عشان هي استثمارها غالي. فعيش بحبك لله عز وجل، بالتطابق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعدين بالعلم والكفاح، بعدين بالصبر والمرونة، وعيش بالحب وقدر قيمة الحياة. كل انسان شايفنا دلوقتي، عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك، لان والله ممكن تكون اخر لحظه في حياتك. طالما دي بقى استثمارها غالي قوي، يبقى عيشها في حب لله سبحانه وتعالى، ثم بتطبق باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، وزي ما وصانا اتعلم من رسل الانبياء واصحابه الصالحين، بعدين بالعلم والكفاح وبالفعل والاستمراريه، وعيش بالحب ونرتبط بالمولى عز وجل، وما نضيعش لحظه من حياتنا انها فعلا ممكن تكون اخر لحظه، ونعيش بالحب وننشره في الارض. احنا ماشيين، فسيب بصماتك في الدنيا.
يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا خالق الخلق، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، يا بديع السماوات والأرض وما بينهما، يا حبيب يا الله يا الله يا الله، اللهم اغفر لنا اللهم اجعل ذنوبنا ولا تؤخذنا سوء علينا أو نسينا وأخطأنا، واعصمنا فيما بقي من عمرنا، يا عالم الغيب والشهادة، يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا ولي يا حميد، يا محيي يا محسن يا مبدئ يا معين، يا حبيب يا الله يا الله يا الله، وارزقنا يا رزاق يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا اكرم الاكرمين، باعمال طيبه ترضى بها عنا وتب علينا توابه، يا عظيم المغفره يا ارحم الراحمين، واكرم علينا بكرامك في الدنيا والاخره يا كريم يا اكرم الاكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بعد كل من صلى وسلم عليه تسليما، بعد كل من لم يصل وسلم عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك وعلى أنبياء رسولنا من الصحابة والصالحين. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ولأولادنا ولإخواتنا وأخواتنا ولأموالنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأحياء منهم والأموال. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفو عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفو عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعفو عنا يا كريم. وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا عظيم المغفرة، وتوب علينا توابا كريما، واحسن إلينا يا محسن، شرنا جميعا في جنة النعيم مع رسول الكريم والأنبياء والصديقين. يا رب يا كريم حسن الختام، يا رب حسن الختام، يا رب حسن الختام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأبصارنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأبصارنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأبصارنا على دينك. اللهم أتي نفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم نفع دينا يا رب. اللهم أقدرنا على خير الخير يا رب، وعلى مساعدة الناس والمساكين والغلابة والمحتاجين وابناء السبيل ومخلوقاتك بكل ما نستطيع. اللهم أقدرنا على ابناء بيتك الكريم. اللهم أقدرنا على تعمير بيوتك الكريمة. اللهم أتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، دخلنا في الفردوس مع الأبرار. اللهم أتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، دخلنا في الفردوس مع الأبرار. اللهم أتينا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، دخلنا في الفردوس مع الأبرار. يا غفور يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المقربين المكرمين، واملأ قلوبنا إيمانا بحبك ونورك أنت وحدك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا دعاة لك يا رب، وأضلنا حب نسأل حبك وإيمانا بك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر بلوينا يا رب. اللهم شيل من قلوبنا مسدودنا الحقد والغل والغضب والشك والحزن والكره والخوف، وملأنا بحبك وبنورك وبسلامك وأمنك يا رب العالمين. يا حنان حن علينا، يا منان من علينا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بخير كل ما سألك بينا بك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك بكل ما استعاذ بك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا أنت الهادي الكريم، اللهم أصلح لنا أنت مصلح الأحوال، اللهم قوي إيماننا أنت قوي المتين، اللهم ارزقنا أنت الرزاق الكريم، اللهم افتح علينا فتح الكريم، اللهم اعطينا معطي يا كريم، اللهم لا تحرمنا لأي مخلوق مخلوقاتك يا رب، أنت الكريم يا رب الخافض على بابك يا كريم، يا أكرم الأكرمين، يا قريب، يا سميع، يا مهيب الدعوة.
رفعت يدي وقلت لهم وداعا، وبالأخرى تناولت اليراعا، ورحت أكفكف العبرات يا بكي، فقد يبكي المحب إذا استطاع. رفعت يدي وقلت لهم وداعا وبالأخرى تناولت اليراعا.
مهما حصل ما فيش حاجة اسمها فشل في الحياة، هي فقط خبرات وتجارب.
تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكوان، شيمتك الرحمة والعطف انبجست فروت أركاني. تاريخك شمس وضياء قد شع النور بأكوان.
كان رحمه الله دائما ما يلح بالدعاء على الله عز وجل أن يحسن خاتمته، وظني أن الله عز وجل قد أجاب له دعاءه، فمات يوم الجمعة. وأنتم تعلمون أنه مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عز وجل فتنة القبر، مات بسبب حريق فنحتسبه عند الله عز وجل من الشهداء. كان رائعا خلوقا، رائعا حيا وميتا، كان يتسم بأدب وخلق وتواضع وعلم جم. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله والأمة جميعا الصبر والسلوان في وفاة هذا العالم العظيم الدكتور إبراهيم الفقي، الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية في الوطن العربي. ومعي الآن اتصال ومداخلة عزيزة جدا لأول مرة معنا في القناة، مدام أمال زوجة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عم.
أهلا ومرحبا بيكي، وبنقول لك باسم مشاهدين القناة وباسم فضيلة الشيخ محمد حسان، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبري ولتحتسبي. وأنا عارف يا مدام أمال يعني مدى ارتباطك بالدكتور وارتباطك بي، يعني غير أن حضرتك زوجته من بداياته، من منذ أن كان الدكتور فقيرا ولا يعرفه أحد حتى صار الدكتور أحد أبرز الشخصيات العامة على مستوى أنحاء العالم. لكن أنا دايما بقول إن الفراق صعب، لكن لما أكون يعني فرقت والدي والدتي زوجتي أخويا أختي وأنا معاه، بيبقى الموضوع يعني بيبقى مؤهل نفسيا إن هيحصل حاجة، بيبقى مريض تعبان إلخ. لكن حضرتك الدكتور توفى وحضرتك في الخارج، فلا شك أن الأمر كان مفجعا أكثر وكان أصعب عليك أكثر وعلى البنات. حدثينا عن وقع الخبر عليك حينما سمعتيه، ومن خبرك بهذا الخبر؟
أوكي، أنا صراحة كان الساعة أولا السلام عليكم.
عليكم السلام.
كانت الساعة 5 الصبح في كندا، وكان وقت صلاة الفجر، كنت قاعدة بقرا القرآن، وبعدين التليفون ضرب، لقيت السواق بيتكلم اللي هو سامح، بيقول لي انا سامح. قلت له انا عارفه صوتك، في حاجه يا سامح؟ قال لي لا، بس انا عايز اقول لك ان الدكتور توفى. قلت له بتقول ايه يا سامح؟ قال لي الدكتور توفى. قلت له يعني ايه الدكتور توفى؟ ازاي؟ حصل ايه؟ فقال لي ثانيه واحده هديكي مدام تيسير اخت الحاج سيد. فكلمتني تيسير وقالت لي، وطبعا كانت صدمه بالنسبه لي، يعني مش عارفه اقول لك ازاي الساعه 5 الصبح، وبعدين خصوصا ان انا بقالي 3 اسابيع ما شفتش الدكتور، لان كنت اضطريت اروح كندا عشان كان بنتي نايمين، كانت عيانه، ونانسي كلمتني قالت لي يا مامي تعالي عشان نايمين في المستشفى وانا مش قادره اقعد لوحدي وكده. فطبعا كانت صدمه جامده جدا، وما قدرتش اقول لنانسي نايمين لان كانت الساعه 5 الصبح. ففضلت لوحدي في البيت والله عماله ادور في الاوضه، اقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، والف من اوضه للثانيه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وكانت نانسي نايمه ومش راضي قادره اقول لها، فاستنيت لغايه لما نانسي صحيت وراحت المدرسه توصل الولاد في الحضانه وكده، ومش عايزه اقول لها برضه، قلت مش مرحه اقول لها وهي هتنزل تسوق العربيه لا قدر الله تعمل حادثه. ففضلت نزلت، وبعدين وهي راجعه كلمتني في العربيه قالت لي ماما هو بابي حصل له حاجه بابا حصل له حاجه. قلت لها ليه يا نانسي؟ بتقولي عشان في واحده كتبت لي رساله غريبه على تليفوني. قلت لها بصي تعالي، قالت لي بتقول لي ان بابي في حاجه. قلت لها لا هو بس تعبان شويه ودخل يمكن المستشفى. قلت لها تعالي ولما تيجي البيت هنتكلم، فعشان مش عايزه اقول لها حاجه وهي في الشارع لحسن قدر الله تقف وهي في العربيه وتبتدي تعيط وتنهار وهي سايقه. وفي نفس الوقت بدات نايمين اختها الثانيه تكلمني تقول لي مامي بابي حصل لي حاجه. قلت لها لا ليه حبيبتي؟ قالت لي عشان بعتولي بيقولوا لي البقيه في حياتك. فللاسف بقى لما قالت لي كده ما قدرتش اخبي اضطريت اقول لها انه بابا اتوفى. طبعا كانت كارثه بالنسبه لنا ويعني خبر مجوع، وطبعا انهارنا كلنا. وفي ساعتها نزلنا قررنا نحجز ونيجي على طول احنا الثلاثه هنا، وسابوا عيالهم يعني واحده عندها بيبي عنده 6 اشهر والتانية عندها عيل عنده 2 سنين غير عيالها التانيين كل واحد عنده 3. سابوا عيالهم مع جوازهم وجم معايا على هنا، بس للاسف حظنا طلع وحش. حجزنا الطياره جينا تاني يوم على اساس نوصل تاني يوم الاحد، وعلى اساس ان ابراهيم الله يرحمه كان العزاء بتاعه. الطياره بتاعتنا طلعت من كندا متاخره ساعه، فلما وصلنا المطار بتاع هيسو في لندن ناخد الطياره الثانيه، كانت الطياره الثانيه طلعت ما لحقناهاش، مع ان عيني نانسي فضلت نجري عشان كان فاضل ربع ساعه على ميعاد الطياره. بس على ما وصلنا كان باب الطياره اتقفل وخلاص. فوصلنا هنا متاخرين على العزاء، وصلنا الساعه 9:30. طبعا كنا هلكانين لان صحينا من اليوم اللي قبله، لان بنضيع يوم في الطياره في النوم. ومع ذلك لما كلموني قالوا لي العزاء شغال. في الاول صراحه قلت لا مش هنروح، وبعدين قالوا لا ده الناس مستنيينك هناك عشان تروحي انت والبنات يعزوكي. فطبعا طلعنا من المطار على الطياره على طول علشان نحضر العزاء، كان الساعه 9:30، وقعدنا هناك لغايه الساعه 11 تقريبا. والحمد لله ربنا وفقنا وبرضه حضرنا العزاء. والنهارده في اسكندريه رحنا، انا في اسكندريه ورحت الرافه انا والعيال الصبح الترب، وأغناره فتحة هو والحاجة فوقية والحاجة نوال.
لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده يقدار. مدام أمال، الدكتور إبراهيم الفقي كلنا نعرفه على مستوى أنه رجل عالم، وأن الجماهير تتهافت عليه في كل مكان، ومحبين الدكتور يعرفونه بعلمه. لكن في دقيقة لو حدثينا عن الجانب الإنساني والشخصي في حياة الدكتور إبراهيم الفقي.
الجانب الإنساني والشخصي صراحة ما شفتش إنسان عطاء خدوم وطيب وبيحب الناس زي دكتور ابراهيم الفقي. يعني دكتور ابراهيم الفقي لو ماشي جنبه وسقعان وهو لابس بلطو هيقلعه عشان يديهولك، وانت ما تبقاش سقعان وهو مش مهم. لو معاه فلوس وهي اخر فلوس في جيبه وانت محتاجها هيشيلها والله من جيبه عشان يديها لك. يعني بيساعد كل الناس، مش بس بعلمه، ماديا وبعلمه كل حاجه يعني. وبيحب الناس جدا وبيخدم الناس وبيوجه الناس لربنا. كان انسان يعني صعب انه تلاقي في الزمان ده انسان زيه يعني صراحه. ربنا ما هواش بيفكر في الفلوس، اخر حاجه يفكر فيها الفلوس. كل اللي عايزه ان الناس حواليه يبقوا سعداء ومبسوطين وعايشين مرتاحين. صراحه يعني ما كانش بيخلينا في البيت عايزين حاجه، ولا اخواته ولا اي حد محتاج حاجه، كان على طول بيديها له ويساعده بيها.
نعم. طب مدام امال، يعني كلمه توجهيها في نهايه هذه المداخله لكل الذين روجوا اشاعات بان الدكتور مات بشكل مفتعل وبحادث مفتعل، تقول لهم ايه؟
والله بص، هي الحادثه اصلها تركيبها غريب. يعني كون ان الدكتور يبقى قاعد فوق وان في دفايات تحت وان تحصل حقيقه والدكتور ما يقدرش ينزل من فوق لتحت ويتنقذ، انا نفسي مش متخيلها ازاي لان ما كنتش جنبه. يعني انا عارفه ان الدكتور مرة قبل كده حصلت مجرد حقيقة لمبة مسكت الخشب وبدأت تعمل حقيقة، شماها وقال لي في حقيقة في البيت، يعني النوع اللي بيشم. وساعتها أنا قلت له لا مش شم حاجة، قال لي لا في حقيقة. فازاي الدكتور ما شمش إن في حقيقة ولا حصل كده أنا مش عارفة.
طب هل تشك يعني، هل تشكي ولا واحد في مليون إن الدكتور ممكن يكون الحادثة دي مدبرة؟
والله ممكن، هقول لك إيه ممكن. يعني شوف بقى عشان أرضي ضميري قدام ربنا، أنا عارفة إنه ممكن كل حاجه ممكنه في الدنيا، بس على حسب اللي هم بيقولوه لا، بس كل حاجه ممكنه يا عمر والله. يعني ازاي هو مثلا كان صاحي وفي عز النهار؟ يعني لو كان الساعه مثلا 5 الصبح ولا بتاع اقول لك نايم ما شمش ولا بتاع، ده الراجل صاحي وما حسش بان في حقيقه تحت لدرجه الحقيقه الموضوعه حصلت ما عرفش ينقذ نفسه.
طب هل توجهي اتهام لحد يا مدام امال؟ يعني
لا 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 خالص هو.
طب هل طالبت جهات التحقيق ان هي تفتح ملف من جديد طالما في شك ان ممكن يكون حد عمل حاجه زي كده؟
ان شاء الله ان شاء الله. انا شخصيا مقتنعه ان يتفتح من جديد، لان انا لازم اعرف مين اللي عمل كده. بس طبعا انا ما اعرفش مين اعداء الدكتور، في يعني اكيد له برضه
اعداء النجاح
كله، اعداء النجاح في كل حته.
طيب في نقطه ثانيه يا مدام امال، ان كثير من مواقع الاخباريه على شبكه الانترنت روجت ان الدكتور مات محروقا، والاخوه شاهدين العيان اللي شافوا الدكتور الله يرحمه. قالوا لا الدكتور لم تمسوا النار. وانا كنت طلبت من حضرتك قبل الحلقة ان حتى الصورة اللي انتوا صورتوها للدكتور تكون معانا, فحضرتك وافقت وبعدين البنات رفضوا. هل شايف ان ده ممكن في وقت لاحق, ولا انت شايف ان الموضوع ده ملوش لازمة؟
لا الصراحة يعني لما انا وافقت بس نانسي نايمين رفضوا, وانا محترم رأيهم لانهم قالوا لي ان بابا من نوع انت عارف ابراهيم الله يرحمه كان طول عمره شيك ويحب ان الناس, حتى نانسي بتقول انا مستعد اقول له يا تحب ان يعني باباها يبقى شيك والناس تشوفه في اخر الصوره مظهره شيك مش هو كده, بس العيال بصوا والصوره عشان يتمنوا هو نار ما مسكتوش خالص, وحتى الدور الاولاني لفوق ما جالوش نار خالص, سبحان الله رب العالمين النار وصلت الدور اللي تحته. وقبل كده في محطه تلفزيون ده اتصورت فوق اوضه النوم وكده, فده حتى لما ينزل في التلفزيون حسبت للناس ان النار ما مسكتش ولا الدور الفوقاني اللي فيه اوضه النوم اللي كان فيه ابراهيم وفوقيه ونوال الله يرحمهم هما الثلاثه, ما جاتش النار هناك خالص, النار كانت في الدور اللي تحتيهم, بدليل ان انا حتى رحت هناك وشفت انا ونانسي نايمين ولقينا كل حاجه فوق زي ما هي.
كلمه اخيره توجهيها مدام امال لمحبين الدكتور على مستوى انحاء العالم.
اقول لهم انه يعني اتمنى انهم لازم يكملوا مسيره الدكتور, واحنا برضو انا هخلي الشركه في كندا هتفضل موجوده, وان شاء الله هنخلي هنا شركه هتتفتح بس باسم تاني, وهنكمل مسيره الدكتور ان شاء الله عشان نحاول نخلي العالم يبقى عالم كويس متجهين لربنا, وكل واحد يحاول ينمي نفسه ويساعد.
مدام امال اسمحي لي, هو ايه الفكره ان الشركه تكون في القاهره باسم تاني غير اللي كانت عليه؟
بص صراحة أنا يعني المركز الكندي هخليه في كندا ماسكة مدام إيدا صادق اللي هي طول عمرها ماسكة الشركة من 15 سنة هنا الشركة, عشان أنا مش هبقى عايشة هنا طول السنة لأني لازم أروح أعيش مع بناتي طبعا لأنهم فقدوا والدهم مش معروف هيفقدوا أمهم كمان, فأنا هبقى عايشة في كندا فما أقدرش أسيب المركز هنا وأنا مش قاعدة فيه لأي حد, بحيث إنه يبقى هو يعني هيشغلوه, أنا متأكدة إنه هيشتغل, بس قررنا عشان نبتدي بدايه جديده حيث ان المكان اللي احنا كنا فيه اتحرق هنعزل الشركه في مكان جديد, هناخد موقع جديد وهنسميه يعني حاجه يا اما مثلا اكاديميه الدكتور الفي او اي حاجه كده, بحيث ان تبقى حاجه بدايه نبتدي كلنا بدايه جديده مع بعض, وان شاء الله نكمل مسيره الدكتور ابراهيم ونكمل المحاضرات والتنميه البشريه بس من موقع جديد وباسم جديد عشان يبقى تغيير يعني.
نعم, على كل حال جزاكم الله خيرا على هذه المداخلة, ربنا يبارك فيكي, وعزائنا للبنات ونلوم لله ما أخذ وله ما أعطى, وكل شيء عنده مقدار, وأنقل لك عزاء كل قصد العمل الشغالين في قناة الرحمة لأنهم في الحقيقة تأثروا بهذه الفاجعة التي أصابتنا يوم الجمعة الماضية, لأن كانوا مرتبطين جدا بالدكتور وكان الله يرحمه زي ما حضرتك عارفة صاحب مواقف مع الكل, فيعني إنا لله وإنا إليه راجعون.
يا رب امين يا رب, ودعالنا بقى ربنا يصبرنا كلنا ان شاء الله.
ربنا يبارك فيكي, ونتمنى يكون التواصل معك مستديم يا مدام امال.
في وقت انا في الخدمه,
ربنا يبارك فيك,
وانا عارفه ان الدكتور كان بيحبك جدا والبرنامج بتاعك, وياما يعني عملت معاه برامج.
الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه, جزاكم الله خير, بارك الله فيك. احمد طعيمه يمكن اكثر واحد كان يعرف ان الدكتور معطاء قد ايه, لان احمد كان الدكتور يعطي الفقراء, وكان له موقف مع الدكتور ابراهيم الفقي قبل مماته. احمد توجز لنا حياه الدكتور ابراهيم الفقي مع احمد طيب.
ربنا يكرمك. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هنتكلم في نقاط سريعه. الدكتور عليه رحمه الله اليوم الوفاء تدريجيا اتقال لي استاذ ايهاب خارج مغمى عليه, الناس شايلينه, اللي هو احمد برضه مغمى عليه وحصل مشاكل, ناس فوق بتكسر في الشقه عشان تدخل تحاول تدخل للدكتور من نار. كل ده كان حلم بالنسبه لي, مش مصدق ان ممكن يحصل.
كابوس.
لحد ما وصلت الفيلا وشفت الحاج سيد, اول ما شافني قال لي ابوك مات
يا
احمد.
يا الله,
ايقنت ان الدكتور توفى عليه رحمه الله. كان طبعا اخويا الدكتور محمد واخويا فريد وكل الدكتور وتلاميذه كانوا متواجدين في المكان. الدكتور لم يكن غنيا كما اعتقد الناس. الفيلا اللي هو كان ساكن فيها دي كانت ايجار. لم يكن المليونير اللي الناس متخيلاه اللي هو بيعمل محاضرات عالميه بملايين الدولارات. بالعكس, هو كان ابسط مما قد يعتقد البعض ومما قد يتخيل, بل اقل من البساطه كمان عليه رحمه الله. انا عايز اقول نقطه برضو مدام امال اثرتها, احنا كنا حابين واتفقنا ان احنا مش هنفتح الملف ده دلوقتي, لكن دكتور ابراهيم في اخر اسبوعين جات له رسائل تهديد بالقتل.
جات له رسائل تهديد بالقتل؟
نعم, واللي هو احمد الاتربي اخذها وقدم بلاغ في النيابه. من موبايل الدكتور والدكتور غير رقمه صحيح.
تخيل جاي لي رساله من المغرب فيصل ناشو بيقول لي السلام عليكم استاذ عمر، انا فيصل من المغرب ومن اشد المعجبين بالشهيد الدكتور ابراهيم الفقي، اللهم ارحمه الف رحمه واوجه احر التعازي لعائله الدكتور الفقي والى الشعب المصري الشقيق، لكن اتمنى منك يا استاذ عمر ان تجيبني عن سؤال يحيرني منذ سمعت بتلك الفاجعه، ألم يكن يوجد في منزل الشهيد جهاز إنذار للحريق وهو مبني على الطراز الحديث؟ أرجوك أن تجيبني يا أستاذ عمر. معظم الرسائل اللي جاية لنا من خلال صفحة البرنامج يعني تؤكد شكوك خبر مقتل الدكتور إبراهيم الفقي.
الشاهد من الأمر طبعا اللي هو أحمد الإتربي نتمنى له الشفاء، ودلوقتي أعتقد في الإنعاش.
هو مين؟
اللي هو أحمد الإتربي.
آه فعلا هو كلمني فعلا من المستشفى كان في غيبوبة، نسأل الله يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء.
احنا لازم هتتكمل مسيره ان شاء الله. اعتقد دكتور ابراهيم لو كان متواجد دلوقتي حصلت حادثه وفاته، هو كان في الاردن وفاه والدته وهو في الاردن كمل الدوره وبعد كده نزل مصر. ده الدكتور ابراهيم.
بس انا اعلم انك برا بابيك.
الله يكرمك
ابيك يا شيخ رضا طعيمة.
انا
قول له السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
السلام. عليكم فضيله الشيخ رضا طعيمة.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام واهلا ومرحبا بك شيخ رضا. اتفضل.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين.
وأن يتغمد الدكتور إبراهيم بفسيح رحمته تبارك وتعالى. لأن عايز أقوله أن هذا العالم الجليل من خلال علاقتي به القوية الروحية العلمية الثقافية، حيث أننا كنا أصدقاء مرتبطين وجدانيا ببعض جدا، وكان يراجعني في كثير من الأحكام الفقهية والتفسير والآيات وإلى آخره. والحقيقة وجدت إنسان يعني أحسبه عند الله تبارك وتعالى من الشهداء. دكتور إبراهيم، عايز أضيف إن كان في آية من آيات الله تبارك وتعالى في موته. الآية من آيات الله تبارك وتعالى إن المكان اللي هو فيه متفحم ولكنه مات من أثر الدخان فقط. وأنا شفت جثمان الدكتور إبراهيم وأقسم بالله لا يوجد به أي شيء من الحريق إطلاقا. فقط دخان تصعد فاستنشقوا فتوفاه الله هو ومن معه. فالحقيقة هذا العالم العظيم الذي يعني هذا العالم كان في أمة لا تعرف قيمته ولم تعطيه الأمة لا المصرية ولا العربية حقه كعالم فذي. ترك تطوير الغرب وجاء يطور في الأمة العربية، وهذه الأمة كثير ما تجحد علماءها وكثير ما من يموت من المفكرين والمثقفين وعلماءنا من المشايخ وعلماءنا من المفسرين ولا ينتبه لهم أحد إلا بعد موتهم. دكتور إبراهيم كان ربنا تبارك وتعالى خلقه نجما، خلقه يعني علما في الأمة، ورغم ذلك هذا الرجل كان بتواضعه وانكساره لله تبارك وتعالى يريد أن يتواصل مع كل الطبقات وخاصة الكادحة، يريد أن ينهض بالمجتمع من قاع المجتمع إلى القمة. هذا الرجل الذي يعني عانى كثيرا ممن يعني غاروا منه وحسدوه، وأنا كنت دائما أقول لمن يتكلم عليه كلمة باطلة أقول له إنه كان معلم الناس الخير، والرسول قال معلم الناس الخير على إطلاقها. وأيضا الدكتور إبراهيم كان في كلمة للإمام أحمد بن حنبل كان دائما يقول لأعدائه بيننا وبينكم الجنائز. فانظر جنازة الدكتور إبراهيم
الفقي ما شاء الله.
والأعداد الغفيرة التي كانت فيها. والجميل في الموضوع أن 90% من يمشون أو 99% من يمشون مع الدكتور إبراهيم، لأن الدكتور إبراهيم زرع فيهم الحب. الدكتور إبراهيم كان حريص جدا جدا لأنه كان دائما يشتاق إلى الحب من ناس معينين هم بيسمعوني دلوقتي ولكنهم حرموه من الحب. كان هو أزرع الحب في كل من يراه، في البنات، في بناته البسطاء اللي بييجوا يحضروا الدورات، في 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 شبابه، في كذا في كذا في كذا. قد ايه ابراهيم، قد ايه الدكتور ابراهيم الفقي. انا واقسم بالله يا عمر اخر كلمه كانت بينه وبينه منذ ايام كان في يعني في اعمال احنا ان شاء الله لنا اعمال هتنزل باذن الله، كتب احنا كاتبينها اساسا مع بعض والامور. وانا عايز اقول لك يا عمر احنا كنا بنجهز تفسير القران الكريم النهضوي، القرآن اللي ينهض بالأمة، اللي هي رؤية نهضوية لآيات القرآن الكريم مرتبطة بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. لأن الدكتور إبراهيم قال لي كده، قال لي لو فهم السلف الصالح ده اتقدم للدنيا كلها بهذا الوعي لأصبح للناس فهما جديدا راقيا ينهض بالقرآن، ولكن الناس يحيدون عن فهم السلف الصالح بكثير من أموره.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ طعيمة، وأشكرك على هذه المداخلة التي أعطت حلقة اليوم، لكن للأسف انتهى موعد هذه الحلقة، وأنا أعتذر لأخي الحبيب أحمد طعيمة. لكن
رسالة بسيطة، فضل دكتور إبراهيم كان في حلقة من الحلقات اتكلم معك أخوي عمر، فإن عنده حلم إن هو يغير مصر في 5 سنين.
نعم.
بالفعل إحنا كنا عاملين مشروع اسمه الحلم لتغيير مصر في 5 سنين
إن شاء الله،
وبإذن الله عز وجل قريبا هيصدر عن من خلال المركز الكندي إن شاء الله مشروع الحلم الخاص بدكتور إبراهيم في تطوير مصر في أقل من 5 سنين إن شاء الله شامل بإذن الله عز وجل.
ونعدكم بمتابعة هذه الأمر معكم. لكن هل مات الدكتور إبراهيم الفقي مقتولا؟ لماذا الغموض المثار حول وفاة الدكتور إبراهيم الفقي؟ إن شاء الله أعدكم أن يكون هذا ملف نفتحه قريبا في قناة الرحمة الفضائية. أختم هذه الحلقة بدعاء مع دكتور محمد أبو فرحة، ومن بعد هذا الدعاء ننتقل إلى مفاجأة قناة الرحمة ومفاجأة برنامجنا مع الشباب مع الشاعر المصري المعروف هويس الشعر العربي هشام الجخ، فمع الدعاء ثم ننتقل إلى الفقرة الثانية.
بسم الله، اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا الله لك الحمد كله ولك الثناء كله، يا حي يا قيوم بك نستغيث بكل اسم هو لك سميت به نفسك، علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك، يا الله يا الله يا حبيبنا يا عظيم يا قوي يا متين يا حنان يا مبدع السماوات والأرض، يا رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذريت، إنا نتوسل إليك يا الله بما تستجيب به دعاءنا، ونشفع لك يا الله بمن تقبل شفاعته، أن تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن ترحم فقيدنا وترحم موتانا. اللهم إنا نسألك يا الله أن تبدلهم دارا خيرا من دارهم،
آمين،
وأهلا خيرا من أهلهم،
آمين،
اللهم أبدل سيئاتهم حسنات،
آمين،
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنهم،
آمين،
اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب،
آمين،
ولا سابقة عذاب،
آمين،
اللهم إنا نشهد أنك قد رأيناهم لك ساجدين لك راكعين، آمين، لك مصلين، رأيناهم يا ربنا متصدقين مزكين معطيين، فلا تحرمهم من عطائك ولا تحرمهم من كرمك، أكرم نزلهم واسع مدخلهم، وارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقهم لذة النظر إلى وجهك الكريم، واجعل موعدنا معهم على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم لا تجمع عليهم نارين، اللهم لا تجمع عليهم نارين، اللهم لا تجمع عليهم نارين، وذا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، وارزقنا مجلس الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا بهم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مجلس المصطفى صلى الله عليه وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد، جزاكم الله خيرا.